السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين والمبغضين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم من أراد مصر بخير تعلم ذلك من نيته، اللهم وفقه لكل خير، وسدده لكل خير، وخذ بناصيته إلى كل خير، وأعنه واشرح صدره ووسع عليه، وبارك له في أهله وماله وولده. ومن أراد بمصر سوءا وأنفق ماله لتشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأنفق ماله ليسخر من خلق الله، وأنفق ماله ليصد عن سبيلك، وأنفق ماله ليضل الناس عن سبيلك، تعلم ذلك أنت من نيته. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لكل معتبر غاية. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لكل معتبر غاية. اللهم اكفنا شره وأذاه، اللهم اصرف عنا شره وأذاه، اللهم عامله بما يستحق، اللهم عامله بما يستحق، اللهم عامله بما يستحق، اللهم افضح أعراضهم واهتك أستارهم، اللهم ابتليهم بمرض ليس له شفاء وبداء ليس له دواء، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تهلكنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم احفظنا وكل محب لدينك ولنبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وكل محب لاستقرار هذا البلد، اللهم احفظنا وإياهم بعينك التي لا تنام، واكنفنا وإياهم بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا وإياهم بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت الرجاء، فلا نهلك وأنت الرجاء. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت، رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت، رب اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم من كادنا فكده، اللهم من كادنا فكده، اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ، ومن بغى علينا فخذ، ومن بغى علينا فخذ. اللهم احفظنا من كيد الفجار ومن شر الأشرار ومن الذين يمكرون في الداخل والخارج بالليل والنهار. اللهم إنك ترى مكانهم وتسمع كلامهم، ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، اللهم كف عنا أذاهم وشرهم. يا من بيدك أمرنا وأمرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم أذن لشرع ابن عبد الله أن يحكم ويسود، وأزل من بين المسلمين الحدود والسدود. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. مصر الجديدة، السبت 17 جماد الثاني 1434 من العام الهجري الموافق 27 إبريل 2013 من العام الميلادي. استفتأنا: هل تعتقد أن زيارة ائتلاف القضاء الحر، هل تعتقد أن زيارة ائتلاف القضاء الحر لمكتب إرشاد الإخوان يساهم في حل أزمة القضاء والرئاسة؟ نعم، لا، لا أدري. وده كان الاستفتاء اللي موجود النهاردة على اليوم السابع. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن قناة الناس، أقدم خالص العزاء للزميل المحترم المخرج أحمد عبد الله في وفاة والده. الله أسأل أن يتغمد والده بوافر رحمته، وأن يتقبله في الشهداء والصالحين، وأن يربط على قلوب أهله وذويه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عندنا فقرتين، الأولى عن الصحافة الحرام وتجاوزات الصحفيين المصريين، وطبعا المتابعين لهم من الصحفيين العرب العلمانيين الذين يلبسون ثياب العهر كما وصفهم البعض في العمل السياسي زي أحمد جار الشيطان. وعندنا بعد كده سيناريو الاستقالات من مؤسسة الرئاسة، لماذا انفض البعض من حول الرئيس محمد مرسي، ده اللي هنتناقش فيه. وعندنا حوارات وعندنا مداخلات وعندنا مشكلات. أنا بداية بس الحقيقة عندي حد باعت إن زوجته عندها شلل نصفي وإعاقة في اليد اليمنى وبتحتاج علاج للقرح الفراشية 1000 جنيه في الشهر، هو قادر يدفع نصهم وعايز حد يتبرع له بنصهم. بتمنى إنه الحالات اللي بقولها لما تتصلوا تاخدوا الأرقام تتثبتوا، أكرر تتثبتوا، يعني ما تحملوناش المسؤولية الكاملة. إحنا بتجينا مشكلة، أعرف إنه في ناس عندها صدق، لكن ممكن وارد إن يبقى في إنسان مراوغ، مش بقول على صاحب المشكلة، أنا بقول في العموم. وربنا يعني يغني كل مسلم عن أن يمد يده للناس لما تقوم دولة العدل بإذن ربنا سبحانه وتعالى وتدفع الزكاة، لما الزكاة تدفع قسرا من الأغنياء للفقراء إن شاء الله أتصور الأمور كلها تستريح ويبقى فيه زي بيت المال كده، نستطيع أن احنا نسد حاجات المحتاجين في هذا البلد. يعني أيضا في مشكلة أخرى فين يا جماعة؟ مش موجودة. طيب نشوفها. عندنا الحقيقة برضو بوستات مهمة جدا، انه شفنا النهاردة شوية اخبار عن ما حدث بقصر الاتحادية، وحد كان بيسألني بيقول انا عايز اسأل سؤال، هي البلد ماشية ليه زي الموج؟ يعني مرة نلاقي موجة من الالتراس عملوا مشكلة وظهروا في الكادر ثم اختفوا، ويظهر البلاك بلوك يعملوا مشكلة ثم يختفون، ثم بعد ذلك نلاقي ناس تروح عند قصر الاتحادية ويغيب الموضوع فترة ويرجعوا يكرروا لما ما يكونش في حاجة في المشهد خالص، وبعدين نلاقي ناس تقطع طرق وبعدين تختفي، وناس تعتصم وبعدين تختفي، وناس تعمل اعتصامات وإضرابات فيما يسمى بالفئوية وبعدين تختفي. ومع كل ده مع كل ده زي ما انتم شايفين يطلع واحد، يعني هو طبال في الإعلام بامتياز، لأنه اللي تعامل في حياته مع الفن والغناء والوسط الفني وفضائح الوسط الفني اللي كان بيجيبها عنده في مجلة الكواكب، الكائن المسمى بمحمود سعد. محمود سعد ده كائن عار على الإعلام بكل ما تعنيه كلمة العار، لما تلاقيه طالع يقول ما فيش بلاك بلوك، ولما تلاقيه طالع يشتم باسم عودة ويتهمه إن بيسرق التموين ويبيعه وإن الحكومة مش عارف تنفع في إيه، تعرف إن ده كائن عار. يعني إيه كائن عار؟ يعني ملوش مصلحة في أي شيء غير ان هو يهرتل وبعد كده يتريق على صلاح عبد المقصود وزير الاعلام. تاني بقى اكرر، صلاح عبد المقصود وزير الاعلام عنده مشكلات؟ عنده مشكلات. اعظم مشكلة بالنسبة لي عند الاستاذ صلاح عبد المقصود وزير الاعلام، اعظم مشكلة بالنسبة لي مستشار الاعلامي المسمى بمحمد الدمرداش العقالي، بقى اكرر ده، دي مشكلة ومشكلة مهمة جدا ولابد ان يلتفت اليها وان ينتبه اليها، لانه النهاردة يهمني ان اللي يكون جوه الاعلام عنده معتقد واضح وسليم، عنده معتقد واضح وسليم. هل الوزير صلاح عبد المقصود يعني كما يهاجمونه الان؟ لا، الراجل ده مؤدب، سيبك من ممكن يبقى فيه مشكلات في اداء، في ايجابيات في سلبيات، خلاص، انما هو راجل محترم. ايوه راجل محترم. راجل مهذب؟ ايوه راجل مهذب. طب معظم اللي بيهاجموه ما يعرفوش حاجة عن الأدب، لأنه دول متحرشين لفظيا. وشوفوا محمود سعد هو بيتكلم، وشوفوا الطبال بتاع قناة أون تي في هو بيتكلم، وشوفوا الـ 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 العار اللي بيكتب على التويتر من أنطاع التويتر، واحد من أنطاع التويتر جايبينه حتى صورة عمال يرقص مع بنات في حفلة عيد ميلاد ولا في فرح معرفش، يعني ده عار لكن بيكلمك عن الأدب. فلما تتكلموا عن صلاح عبد المقصود الوزير اتكلموا في أداء، إنما اتكلمني عن أخلاقه عيب. هو رجل محترم أؤكد. طيب ممكن يكون كلامه بيتفهم كده ليه؟ لأن تربية المستنقعات الجنسية ما تفهمش غير كده، واحد اتربى على نكت ومستنقعات جنسية زي ما حكيت لكم عن مجموعة الإعلاميين اللي كانوا قاعدين في فرح وحد سجل لهم وكلام يندى له الجبين، إنما يطلع على الشاشة يعمل فيها الطاهر العفيف البريء المبرأ وهو كله كلام إيحاء جنسي. اتفرجوا على الافندي اللي اسمه خالد ابو بكر المحامي مع الافندي اللي اسمه عمر اديب ويقول له خد الورقه كلام طبعا قالوا لي قلت له ما تزعوش الكلام ده هما بس قاعدين يكلمونا ان كل كلمه تخرج من بقنا يد العار الشيوخ بيتكلموا الشيخ بيقول وهم اسفل مما تتصوروا يعني تربيه اسفل مما تتصوروا بعض الاعلاميين عار في حياته الشخصيه لكن انا مش دعوه بحياته الشخصيه انا ليه دعوه بادائه على الشاشه حياته الشخصيه هيسالوا عنها ربنا وهيسالوا عنها هيسال عنها اللي يعرفوا عنه في حياته الشخصيه العار اللي هو عايشه وما بيكلمهوش وما بيامروش بالمعروف ولا ينهوه عن المنكر لان دول اللي يعرفوا حاجه اسمها امر بمعروف ولا نهي عن منكر دول ناس كلهم الا من رحم الله تحت عنوان الشيطان يعظ فمحمود سعد يطلع يتريق على باسم عوده يكذب ودينا شفنا ناس بالبلاك بلوك بيضربوا رصاص ويقول لك ما بيضربوش رصاص مش عارف يرموا مولوتوف يقول لك ما بيرموش مولوتوف عادي تتوقع ده من تربيه الكواكب ده واحد بقول لك عاش في المستنقع ده مستنقع كان عايش فيه ولما تشوفه في الاداء الاعلامي مستغرب لدرجه ان واحد بيشتكي له على الهوى انه مرتبه 6000 جنيه فمستغرب جدا وانه يعني ياه 6000 جنيه بس ده ايه الظلم اللي احنا عايشينه ده طب اديله انت من مرتبك اللي خدته من قناه ازهري اللي رحت بوظتها والشيخ خالد الجندي كان بيمنع معاك حاجات كتير من اللي كنت عايز تعمله جوه القناه ها وانقلبت على الشيخ خالد الجندي اللي هو دخلك اصلا القناه ادفع له جزء مرتبك طالما ال 6000 جنيه ما بيكفوهوش شوف بنتكلم عن الناس بتاخد 300 و400 وابو 6000 خارج يقول له الظلم والعار وقله الدين قال يعني الواد ال 6000 جنيه دول كان ايام الرئيس السابق بياخدهم 60000 وبعدين اتسحبت 6000 ده احنا بندور على الحد الاقصى للناس اللي بتاخد لها مليون جنيه في البنوك ونص مليون جنيه في البنوك وثلاث اربع مليون جنيه في البنوك ومدراء الامن اللي بياخدوا نص مليون و600 الف في الشهر وظابط يبقى واقف في الشوارع بياخد له 2003 وعرضه ان يتضرب ويتسحل من شارة سفلة ما تربوش عشان عنده عداء مع الشرطة طب ما احنا كلنا عندنا عداء مع الشرطة لكن هل كل الشرطة تستحق انك انت تعمل معاها كده لا والا هنبرر نفسنا لما تتسكع على دماغك محدش يدافع عنك ده طبعا ظابط شرطة نزلوه من عربية بعض الصيع بين قوسين والبلطجية وسحلوه ضرب ده عقيد شرطة ده ماشي بالعربية ما عملش حاجة اتسحل ضرب خدوه طبعا الاعلام الليبرالي مش هيتكلم يتكلم امتى لما الشرطة تعتقل الاسلاميين يدافع عن الشرطة بجنون لما القضاء يبقى ضد الاسلاميين يدافع عن القضاء بجنون ارجو ذات بمعنى الكلمة وائل الابراشي حريقة ده ارجو ذات ضد القضاء مرة مع القضاء مرة طهر القضاء مرة استقلال القضاء مرة بلاوي متلتلة الحقيقة يعني احنا طبعا كان في بعض الاخوة بعتولي مستائين من عودة جهاز امن الدولة مرة تانية او فيما يسمى بين قوسين بالامن المدني عبد الرحمن سليمان مسؤول شؤون العضوية لحزب النور بمركز كرداسة السلام عليكم عبد الرحمن
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخنا
الامن الوطني عبد الرحمن الحقيقة انا جات لي الرسالة ان في مشكلة مع امن الوطني راحوا لك او راحوا لحد صاحبك يا ريت تقول لي بسرعة كده
لا هو حضرتك الموضوع انا كنت اتقبض عليا قبل الثورة بيوم وتم الافراج عليا في نفس اليوم تم الافراج عني في نفس اليوم وبعد كده فوجئت امبارح انا طبعا كنت فاكر ان الموضوع خلاص انتهى يعني وان الملف بتاعي احرق مع الملفات اللي احرقت او اتلف مع الملفات اللي اتلفت ففوجئت ان من حوالي اربع ايام اتصل عليا صباحا كده واحد طبعا الرقم كان برايفت نمبر
اكيد
فقال لي الشيخ عبد الرحمن معايا قلت له ايوه قال لي معاك امن الدوله فانا كنت ظانن ان الموضوع
يعني ثانيه واحده بس يا عبد الرحمن يعني ما قالكش الامن الوطني
لا 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 ما قاليش الامن الوطني
قال لك امن الدوله
قال لي امن الدوله طبعا انا كنت فاكرها مزحه يعني واحد صاحبي مثلا ممكن يكون بيهزر معايا يعني تهريج سخيف شويه فحتى انا رديت عليه بمزحه لانه انها مزحه فقلت له اهلا اهلا يعني انتوا بقالكم سنتين ما حد سمع صوتكم فلقيته ابتدى يقول لي معلومات او بيانات انا ما اعرفهاش غيري انا وهم يعني من ضمنها مثلا اسم الضابط اللي قبض عليا واللي المفروض يعني لو ما كانتش فيه ثوره كان زماني دلوقتي بتابع معاه.
نعم.
فعرفت ان الموضوع بجد فابتديت بقى بعد كده اخد الموضوع بجد يعني فكلمته قال لي قلت له انت عايز ايه؟ قال لي احنا عايزينك ترجع تاني تتابع البيانات بتاعتك وتتابع معانا هنا اهوت احنا بس ايه الفتره اللي فاتت كانت الاحداث والكلام ده فاحنا عايزينكم ترجعوا يعني ترجع تاني تتابع معانا. فاحتديت عليه ورديت عليه يعني بدون تجاوز طبعا، رديت عليه يعني رد حاسم وقاطع، سابني كملت كلامي لحد الاخر. وبعد كده راح قايل لي واضح ان انت دماغك ناشفه زي غيرك، على العموم احنا كده كده هنتصل عليك كمان يومين، هنديك معاد، تيجي فيه تيجي، مش عايز تيجي ما تبقاش تزعل من اللي هيحصل لك. ده كان اللي حصل. طبعا اول حاجه عملتها ان انا كلمت القيادات عندي في الحزب، اول حاجه كلمت المسؤول المباشر ليا اللي هو في الشيخ اللي انا تابع ليها الاستاذ احمد التهاني، وبعد كده وصلت الموضوع لحد ما وصل للشيخ شعبان درويش جزاه الله يعني، تفضل عليا النهارده واتصل عليا واستبين مني الموضوع، والموضوع اتصعد عندي يعني في الحزب. ده اللي وصلني النهارده من الشيخ شعبان درويش.
نعم. انما ما قالكش اي حاجه غير عبد الرحمن؟
لا 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 لا، هو انا كنت في الاول زي ما بقول لحضرتك كده يا شيخنا، انا كنت فاكر ان الموضوع يعني مزحه من
لا ما تفتكرش بعد كده المواضيع مزحه، هي مواضيع بجد الحقيقه.
انا بعد كده تبين لي يعني لما كلمت القيادات عندي في المسؤولين عندي في الحزب ان الموضوع دوت مش اول يعني، انا مش اول واحد اشتكي من الموضوع ده، واكتشفت ان الموضوع ده حصل مع كذا اخ من الحزب بس في محافظات متفرقه يعني.
نعم. انا بشكرك شكرا جزيلا عبد الرحمن على مداخلتك معانا. معانا شاهد عيان من قريه ميت الايد بالعياط، في مشكله هناك. سلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا شيخ خالد؟
اهلا وسهلا يا حبيبي، اتفضل.
اهلا بيك. انا المشكله في البدايه بدات من يوم عندنا واحد اسمه الاستاذ خطيب عواد بيجيب انابيب للغلابه. فالعيله الثانيه اللي هي اسمها الشاهينه واحد اسمه رافت زايد عنده مستودع غاز. فطبعا هو بيجيب فبيستحقر اصلا الانابيب على الناس وما بيجيب ما اداهمش بالدهب ال 25 و20 والكلام ده. فهو طبعا الاستاذ خطيب ده
معلش بيستحقر يعني ايه؟
قصدي معلش
بيحتكر طيب ماشي. نعم.
فطبعا الاستاذ خطيب ده حاول يتكلم مع الناس بره فجابوا انابيب بيجيبها كل اسبوع مثلا مرتين.
كويس.
فطبعا حصل اخو الخطيب ده اسمه احمد عواد.
طب اللي بيجيب الانابيب ده له انتماء اسلامي معين ولا ده واحد عادي؟
لا 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 ملوش اي حاجه. لا لا
اتفضل.
فطبعا اخو الاستاذ احمد عواد كان ماشي على الشغل، فطبعا العربيه كانت نازله البلد، فطبعا العيله الثانيه كانوا واقفين لها وعاوزين يضربوا السواق وياخدوا الانابيب والكلام ده.
كويس.
فحصلت مشاده كلام بينهم فضرب واحد منهم من اخواتي اللي هو عنده المستودع ده. فطبعا جو الصالح وقعدوا اسبوع وقعدوا خلاص يا جدعان الكلام خلص وكده. فيوم الجمعه اللي فاتت العربيه نازله طبعا هم
الجمعه اللي فاتت دي اللي هي امبارح؟
امبارح. طبعا قفلوا البيوت وراحوا قاعدين فوق السطح بالسلاح وما صلوش الجمعه. احنا يا دوب انا دخلت المسجد بصلي فلقيت سويت وضرب نار وبتاع، فمحمد القتيل ده انا كنت واقف جنبيه، فعبد الله زايد كان بيضرب بالنار طبعا في الاول بعد كده ضرب في الارض اللي انا محمد ده انا واقف جنبيه، طلع دخلت من دراعه وجت تحت صدره بالظبط. ما كملش بالظبط 10 دقايق ومات.
لا حول ولا قوه الا بالله.
وطبعا في خمسه سته واحد اسمه محمد سهل عثمان.
كل دي الخناقه عشان الانابيب، ان في واحد بيوزع لله وواحد تاني محتكر فشاف ان ده بيضربه وهيضيع منه سوق.
بيدي لقرايبه ويبيع الانبوبه ب 15 جنيه.
طيب المحتكر اللي عند حضرتك القريه ما بلغتش عنه الشرطه مباحث التموين قالت اي حاجه يعني؟
لا ما فيش حد بيقعد يتكلموا معاه، هو حتى عامل المستودع في عزبه ثاني غير البلد.
اسمه ايه يا فندم بتقول؟
اسمه رأفت زايد.
طيب انا بشكرك شكرا جزيلا. شاهد العيان كان معانا. سريعا عندي نادر بكار كاتب مقال اسمه وزير خلوق ناجح واخر صفيق فاشل. مين الخلوق الناجح؟ اخونا الدكتور باسم عوده، ده من وجهه نظر الاخ نادر بكار. طب مين الصفيق الفاشل؟ ده عنوان البكار كده، عنوان نادر بكار ان ده وزير صفيق وفاشل اللي هو الوزير صلاح عبد المقصود. في حد ردد على نادر بكار؟ انما انا بدل ما هقرا الرد الاول استقبل مداخله شيخنا الكريم الشيخ ياسر برهامي. السلام عليكم شيخ ياسر. ازاي حضرتك؟ شيخ ياسر الحقيقه طبعا بيكثر اخبار كثيره، وحزب النور لانه له وزن سياسي معتبر الان مطالب ان يكون عنده اكثر من متحدث اعلامي نشط يتابع ما يقال، وكان اخرها مداخله موجوده على برنامج الاعلامي سيد علي من سعد الدين ابراهيم على ما اتصور بيقول فيها ان انتوا طلبت منه كلكم اتصال او قناه اتصال مع الاداره الامريكيه، والبعض ابتدى يقول ده تمويل معرفش جالهم منين، والبعض لدرجه ان النهارده الحقيقه واحد اسمه عمر ادم عامل بوست طويل جدا على الانترنت سائل حضرتك 10 تساؤلات كلها ادانات وبيقول ان هو صديقك الشخصي، فاحتاج من حضرتك توضيح لهذه الامور. اسمه عمر ادم يا فندم، بيقول انا صديق الشيخ ياسر برهاني، بحبك بجلك بحترمك، بلتمس لك اعذار كثيرة واكذب ما اراه واسمعه، ولكن دايما انت بتقف في الصف الاخر وفي المكان الخطأ، وفي كل مرة بتخسر او انك هتراجع نفسك، لكن ده ما بيحصلش. والتساؤلات كانت سريعا كده عشان حضرتك برضو تبقى على نور وبينة وترد، لان الكلام ده موجود ومن حق حضرتك طبعا ترد يا فندم. انه بيقول لك انك انت منعت الشباب يخرجوا في 25 يناير، انت اول من شقيت صفوف الثوار لما خرجت بعد تنحي مبارك تلعن العلمانيين اللي هيغيروا المادة التانية، والشيخ عبد المقصود قال لك ما تفتعلش معارك وهمية عشان تغطي موقفك السيء من الثورة. بعد صلاة الفجر كلمك عن فضائح اخلاقية موثقة لبعض ثوار 6 ابريل، فقلت له مش مفيش داعي عشان العسكر ما يضربهمش. أسرة السيد بلال طلبت منك الشهادة في قضيته فرفضت، وقلت إن عندي أوامر من الداخلية. اعترفت إنك كنت على علم بما يدبره العسكر لإخفاء حازم أبو إسماعيل.
اتفضل. طب واحدة واحدة.
طب اتفضل يا شيخ ياسر.
الأول بتاع صاحب الدين إبراهيم لا أساس له بالصحة، وكذب، وإحنا لا نحتاج لأحد من التواصلات ولا قنوات، ونقدر نتواصل مع اللي إحنا عايزين نتواصل معاه. وهذا حق حزب النور، ومفيش اصلا ما اي مانع من التواصل، لكن اكاذيب اكثر من ذلك لا نحتاج اليها ولا نصدقها، وكفاكم مهتنا معذور.
طيب الحاجه الثانيه يا شيخ ياسر برضه مهمه، لان المهندس جلال مره نفاها النهارده وحضرتك نفيتها معايا الهواء مشكورا، مساله ان في ناس عماله تتكلم انه حزب النور بيتحد وبيتلقى اموال من ساويرس لاسقاط شرعيه الرئيس مرسي.
يعني دي بقى يعني يا ناس عندهم تخلف عقلي، يا اما ناس بيقولوا نكت ظريفه شويه يعني.
اتفضل.
يعني هذا الكلام انا بسمع بس كلام عجيب قوي. عيب اوان انا طلعت يعني ازعل ان حضرتك تسالني هذا السؤال.
نعم؟
ازعل ان حضرتك تسالني هذا السؤال. يعني هم يقولوا لك احنا اصل احنا شفنا الدكتور ياسر طالع من خماره، واخبار حضرتك انت من نفسك هتقول لهم بطلوا كذب وبهتان.
طيب انا بس عايز اوضح لحضرتك حاجه يا شيخنا. انت عارف ان انا بثق في دينك ان شاء الله، لكن انا لما يحصل على الانترنت ان يتكتب وبعدين تبتدي اعلاميين يلتقطوا هذا الكلام وتتعمل مداخلات، فانا بطلب من حضرتك بلسانك انت تنكر، مش عشان انا بكذبك، انما علشان بس الناس تعرف. اتفضل يا فندم.
جزاك الله خير. طبعا هذا الكلام يعني اختلافات ملهاش يعني بقول يا متخلفين عقليا يقولوا نكت ظريفه عايزين يضحكوا بها الناس، والا فالجميع يعلم ان هذا الكلام يعني يستحيل ان يقع اصلا، ولا حرف منه لا حصل ولا هيحصل ان شاء الله طبعا. وعمر ما حزب النور ولا الدعوه السلفيه تقبل اموال بهذه الطريقه فضلا عن ان تطلبها.
طيب
ما تقبلهاش.
ما قاله الاخ عمر ادم ده اللي هو بيقول رفيق حضرتك؟
رفيق ادم؟ لا ابدا، ولا رفيقي ولا اعرف مين عمر ادم، لكن على اي الاحوال قرار الدعوه السلفيه، لكن قرار كل مجلس الاداره في هذا الوقت اللي كانوا موجودين فيه، وعدم الخروج ليس معناه ان احنا ما شاركناش في الثوره، احنا شاركنا بمؤتمرات مستقله.
نعم.
نتيجه ان احنا في منكرات كانت بتحصل، احنا لا نرتضي من نخرج الزفة، فعملنا مؤتمر حاشد، والكلام ده كان قبل سقوط مبارك مش بعديه، يعني في مصطفى كامل حضروا اكثر من 100,000 واحد وطالبنا فيه بالتغيير. البيان اللي صدر من الدعوه السلفيه لعمل اللجان الشعبيه اول وثاني يوم بعد الاحداث.
نعم.
البيان الثالث يوم 29 يناير، يوم 29 يناير بيطالب بلزوم رحيل من كان سببا في ان تصل البلاد الى حافه النهويه.
نعم.
لو كان في مشكله كانت المكتبه حضرتنا، مش الناس عطتنا ثقتها لسه عمر حزبنا عده اشهر، وطلعوه القوه الثانيه بعد قوه بعضها كان بقاله 30 سنه بيشتغل في العمل السياسي، وبعضها بقاله 100 سنه سبقها حزب النور، فلو كان ده عدم ثقه كان الكلام ده نفع ساعتها.
طيب
على اي الاحوال
شيخ ياسر، شيخ ياسر هحتاج من حضرتك زي ما بيقولوا كده بينج بونج، هل حضرتك اسره يعني سيد بلال الله يرحمه ويجعله في عداد الشيء طلبوا من حضرتك الشهاده وانت رفضت؟
انا اصلا لم اشهد شيئا حتى اقول به، انا لابد ان ارى بعيني او اسمع، لكن انا لم اشهد. فبيقول تعالى اشهد على ايه؟
طيب
اشهد على ايه؟ زي القتل
شيخ شيخ ياسر، هل حضرتك كنت على علم بما يدبره العسكر من اقصاء حازم صلاح ابو اسماعيل، ولما اتقال لك حذر قلت لا انا ما ينفعش افشي سر العسكر؟
لا كلام باطل اصلا هو صح.
طيب هل طلب من حضرتك الفريق سامي عنان ان تتراجع عن تأييد محمد مرسي فاضطريت وأيدت ابو الفتوح بدلا منه؟
ما طلبوا منا قط ولا طلب ان
تتشاور. طيب الصوت في حاجة يا جماعة ولا
التشاور؟ كان ده قرار مجلس الشورى العام ومجلس الدعوة بالتشاور.
طيب شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر برهاني نائب رئيس الدعوة السلفية على مداخلة حضرتك معانا. يا جماعة الخير انا اقول لكم للمرة الاولى والعاشرة والالف، انا احسن الظن بما شيخنا، قد نختلف في اداء سياسي واضح وظاهر وقدامي على الملأ وكلام بيتقال، زي ما انا مختلف مع نادر بكار اللي زعلوا ان انا بقول له يا غلام وما زعلوش ان هو يوصف وزير، انا بقول لكم مهذب على مسؤوليتي الشخصية واللي اتعاملوا معاه عارفين كده، ان ممكن يتقال كلام فيجي صحفي او اعلامي متربي على الايحاءات الجنسية طول عمره من خلال الافلام اللي بيشوفها والمجتمع اللي عايش فيه ويقول الراجل كلام ما يقصدوش زي اللي قوله كلام الرئيس مرسي. فنادر بكار بيوصفه بالصفيق الفاشل، بل بالعكس كمان بيقول وانه زعلان من رئيس الجمهورية. يعني نادر بكار اصلا برضو زعلان من رئيس الجمهورية انه بيقول كلام يتفهم غلط. طب ده واحد من الشعب لما يتكلم، هل بتعتبر انت يا عم نادر انه وزير الاعلام صفيق فاشل وحازم عبد العظيم، حازم عبد العظيم بسب دينه قلة أدبه على التويتر وانت جيت معايا في الحلقة دفعت عنه ورفضت انه يتهم؟ ده انت رفضت رغم ان الكلام موثق وادلة موجودة ومستندات. فالحقيقة محمد أباظة بيرد عليه بيقول له ليه بتقول عن عمرو حمزاوي صديقك رغم انه صفيق، فقد طلب بإلغاء المادة الثانية من الدستور وإتاحة زواج الشواذ وزواج مسلم من غير المسلم، لماذا حضرتك لم تصف حازم عبد العظيم بالصفيق بل دفعت عنه؟ لماذا حضرتك لم تصف البرادعي بهذه الصفة وهو شخص يعمل في الحقل السياسي وهو طالب من قبل بأشياء لا تعقل ومخالفة لقيم الجميع ومبادئ الأخلاق؟ صوت وصورة مع منى الشاذلي. لماذا حضرتك لم تصف مذيعة قناة أون تي في وهي تستخدم ألفاظ اللي فيها إيحاءات جنسية وإباحية هي والطبال اللي كان معاها، لم تصفهم بالصفيق؟ برح لهم الأستاذ أشرف ثابت وحضر معهم حلقة. أين مقالة حضرتك عن الحسيني وإبراهيم عيسى وغيرهم من الإعلاميين؟ حضرتك لم تصف عضو سابق في مجلس الشعب بهذه الصفة، حضرتك تصف وزير من الوزراء بالمحترم وهذا شيء غريب، لماذا الدكتور مخيون طالب بإقالته؟ طبعا الدكتور مخيون أنا ما أعرفش طالب بإقالته إمتى، إنما كان قالوا لي إن في فيديو طالب بإقالته بس ده قبل ما يشتغل باسم عودة، ما أعرفش هل الكلام ده بعد ما اشتغل وحقق إنجازاته ولا لا. وهل باسم يوسف صفيق أم لا؟ أنتظر مقالة منك تسمي أو تحت مسمى باسم يوسف الصفيق. ده كلام محمد أباظة للأستاذ نادر بكار. عشان كده أنا طالبت حزب النور والشيخ ياسر برهاني وطالبت المهندس عبد المنعم الشحات قلت لهم يا ريت يبقى في كوادر تشتغل، لأن واضح إن الضغط الكثير على نادر أحيانا بيخليه يقول كلام مش منضبط وهو بيتكلم مع خصومه وبيزعل لما نبتدي نشتد عليه، والشدة إنما تكون من حب ليس من كره ولا موقف شخصي ولا نفسنا ولا جاهلية زي ما البعض وصفنا. يعني مستشار مصطفى ديودار المتحدث الإعلامي النيابة العامة، السلام عليكم سعادة المستشار.
وعليكم السلام يا فندم. أهلا دكتور خالد،
ازي حضرتك سعادة المستشار؟
الحمد لله يا فندم.
سعادة المستشار في سابقة غريبة الحقيقة أنا ما سمعتهاش وأنا بقرأ أخبار طول عمري وأعي بعض العمل السياسي من فترة بعيدة، القضاء شطب النائب العام من نادي قضاء طنطا قرار يجب احترامه، بتشوف مسألة إنه انتماء النائب العام لحركة قضاء من أجل مصر وإزاي إن هم نادي القضاء يفصلوا أو يشطب عضويته؟
لا والله إذا حضرتك نفسك ذكرت الموضوع لأنه طبعا سابقة بلا شك وهي فعلا سابقة، لكن أنا أحب أصحح طبعا يعني سيادة النائب العام أنا لم أسمع أبدا إن سيادة النائب العام حد مثلا كان تناول إن هو في حركة القضاء على الإطلاق طبعا، لكن هو الناس كانت تناولتني أنا بس شخصيا وسيادة المستشار حسن إسماعيل، يمكن سيادة النائب العام يعني صوتوا برضه الجمعية على طبعا حاجات سوابق فعلا زي ما حضرتك بتقول طبعا يعني لم ابدا تحدث في تاريخ نوادي القضاء ابدا في التاريخ الحديث. يمكن
سعادة المستشار كنت قاعد مع قاضي يا فندم وبتكلم معاه عن بعض الفساد الموجود في منظومة القضاء والراجل اعترف وقال لي احنا بنتعامل مع الاحداث دي بس ما بنقولش للاعلام حفظا على هيبة القضاء، ليه بحس ان نادي القضاء واخد المواقف بشكل بيطلع الاعلان يعني الاعلام ليه ما بيكونش الكلام ده بينكم وبين بعضيكم؟
طيب يا فندم، اولا انا بس يعني يجب ان حضرتك طبعا يعني اكيد وحضرتك تعي كده، انا حاليا طبعا بتحدث بصفتي متحدث جسمي باسم النيابه العامه، فبلا شك انا يعني ببقى مخول بالتعليق على حاجات يمكن ما يخص ذلك الملف الخاص، يمكن حضرتك بتذكر ان في ناس بتذكر ان في بعض يعني افعال معينه بعض القضاة بيعملوها، بلا شك انا ما اقدرش اعلق على الكلام ده، لكن انا زي ما بقول حضرتك بصفتي يعني قاضي طبعا اولا ورئيس محكمه قبل ما ابقى متحدث باسم النيابه العامه او عضو في المكتب الفني للنائب العام، انا بلا شك يعني بيسوءني جدا يمكن احداث كثيره من اللي بتحدث حاليا على الساحه، بعض المطالبات اللي بتحدث من بعض القضاة في بعض الاجتماعات او ما يسمى بالجمعيات اللي يمكن بتحدث دلوقتي، سوابق لقرارات لم يسبق لها مثيل على الاطلاق في نادي قضاة مصر على الاطلاق، بقول لحضرتك يمكن في التاريخ الحديث بالكامل، يعني واكيد انا بيسوءني كقاضي وده من حقي، يعني قبل ما بقول لحضرتك بصفتي كمتحدث باسم النيابه العامه بصفتي قاضي وعضو في الجمعيات العموميه لنادي قضاة مصر، بلا شك ان انا بيسوءني ده على مستوى شخصي، لكن انا بعود واعلق تاني ان كان بعض الناس بتتجاوز زي ما بيقولوا الطعب والخطوط الحمراء اللي احنا رسمناها لانفسنا من التقاليد القضائيه الحقيقيه اللي احنا تعلمناها بقى فعلا مش الكلام، فان كان اي حد بيتجاوز في الالفاظ او الافعال او السمت فده ابدا مش هيكون مبرر لينا ان احنا نتجاوز تلك الخطوط، احنا يا فندم بنقدر جميع الساده القضاة بنحترمهم، لم يسبق لنا ابدا ان علقنا باي تعليق او لفظ او من الحاجات اللي ممكن تبقى بتدار دلوقتي القى باي ابدا قاضي او مستشار او رئيس محكمه انه يعني تصدر منه الفاظ او تشبيهات او تلميحات او انه يدخل فعلا في المعترك السياسي، يا فندم دلوقتي للاسف الشديد بنرى ان اصبح القضاة فعلا يعني الناس بيتهمونا ان احنا بنمارس السياسه واحنا ابعد ما يكون عن ذلك، بل ملتزمون بسمتنا وفي اقوالنا وافعالنا، بل وبنجد دلوقتي الناس بيظهروا على الشاشات وفي الجمعيات كمان بتاعه القضاة وبيتحدثوا في امور يعني ممكن يعني توحي للناس ان احنا مش على الحياد، ودي يا فندم كارثه. لما المواطن يفقد الثقه في القضاء اذا خلاص، والموضوع بيحاول يصور للناس ان هو صراع بين السلطات، يا فندم عمر السلطات الثلاثه القائمه عليها الدوله ما كانت متصارعه، هي سلطات متكامله يحترم بعضها بعضا، يحكم بينها الحكم بينها هو رئيس الجمهوريه، لكن الدفع بالقضاء للصدام وناحيه التوجه ان احنا مثلا طرف ابدا، قضاء عمرهم ما كانوا طرف، اللي انا اعرفه يا فندم واللي انا يعني اتربيت عليه واللي جميع القضاء اامل طبعا ان هم ان شاء الله ملتزمين بكده، ان القاضي يا فندم يعني زي ما بيقولوا كده لا يصانع ولا يضارع ولا تهزه المطامع، ده اللي احنا نعرفه، ان القاضي ملتزم بالاقوال والافعال والسمت، الناس مش تكبرا على الناس بل ابدا، بل التزاما منه ومعرفه لدوره وللولايه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها له.
هل في يا فندم اجراء معين هيتخذ من سياده النائب العام او المجموعه اللي تم شطبها من عضويه النادي؟
اولا يا فندم انا رايي الشخصي ما اقول حضرتك كأنا الامر ده موجه ليمكن شخصيا بقى كمستشار ده رئيس المحكمه، انا بقول لك او رئيس النيابه انا اجد ان ده قرار منعدم طبعا على الاطلاق، طبعا منعدم لانه بقول لحضرتك الجمعيات لا تملك ان هي تناقش كده ولا تملك ان هي تشطب قضاه من انا بعتز بالناس دي جدا، بعتز بنادي القضاة طنطا وبعتز جدا بانتمائي ليه وبعتز بالساده الزملاء اللي حضروا الجمعيه كمان، بس لا يصح الا الصحيح، ده جمعيه منعقده بنصاب غير صحيح لا تملك اصدار مثل تلك القرارات. انا يمكن بقول لحضرتك عشان ما نخشش التفاصيل ويبان قوي ان احنا مهتمين بالتفصيل، نرجع للصوره العامه بقول لحضرتك اللي فعلا ممكن يحزنني فعلا بقى ويسوءني ان احنا كقضاة تركنا بقى القضايا الجديه الحقيقيه، ان القضاة يجتمعوا في نواديهم يناقشوا بقى استقلال القضاء بجد بجديه ويطرحوا حلول ومقترحات ويناقشوا القضايا الحقيقيه اللي تمس القضاء، ويصبح الامر مصطفى دويدار او انه شطبه او سياده النائب العام، يعني يا فندم هو ده اللي ممكن فعلا يحز في بقول حضرتك في نفسي، وان احنا نجد بعض المطالبات دلوقتي وبقول حضرتك حاجات صوابق في التاريخ الحديث.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا، معلش الخط قطع، ساعه المستشار مصطفى دويدار المحدث الاعلامي للنيابه العامه، معانا الاستاذ محمود ابو العنين عضو اللجنه القانونيه لحزب الحريه والعداله. السلام عليكم استاذ محمود.
عليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا دكتور؟
الله يرضى عنك. استاذ محمود حصل خبرين، يعني خبر منهم الدكتور عصام العلام قال كاذب انه اتغرم 15,000 جنيه دون الاشاره الى ايقاف تنفيذ العقوبه في خبر تالي، صحه الخبر ايه يا فندم في مساله الحكم على الدكتور عصام العلام بسب وقصف الإعلامية جيهان منصور.
هو لو أن الدكتور عصام قال إنه خبر كاذب يبقى هو أصدق، لأن هو اللي حضر الجلسة وهو يعلم الحكم، إنما أنا هفترض جدلا أن هناك حكم قد صدر، فهو حكم صادر غير نهائي من قاضي جزئي محكمة أول درجة، ويجوز الطعن عليه أمام الاستئناف، ومش أول حكم يصدر ضد حد.
طب أستاذ محمود، أنا عندي الخبر اللي هو بيقول عليه الدكتور عصام العريان عشان توضحوا لنا قانونيا، قال فعلا 15,000 جنيه غرامة لكن مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات.
ما أنا بقول لحضرتك أنا هفترض أن هذا الحكم صدر صحيح.
نعم.
يعني إلى أن نتأكد، يعني أنا هفترض فرض جدل أنه من ناحية قانونية وارد أن يصدر مثل هذا الحكم.
نعم.
إنما هو حكم يعني لا ينفصل عن طبيعة الأحداث الجارية وعن الظروف العامة التي تمر بها البلد.
نعم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. أستاذ محمود أبو العنين عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة. طبعا كنت متصور هيكون عنده يعني الخبر أوضح، لأنه ده برضه عضو اللجنة القانونية للحزب. فده التوضيح للدكتور عصام العريان. طبعا سريعا قبل ما اخرج للضيف الكريم، كان الاستاذ فراج اسماعيل كاتب تبقى جدع لو قدمت 200 قاضي. بيتكلم الاستاذ فراج اسماعيل بيقول انه المستشار ممدوح مرعي وزير العدل في عهد مبارك في مجلس الشعب يناير 2008 وصف القضاء المصري بالمتردي. وزير العدل ايام مبارك وصف القضاء المصري بالمتردي، وقال لدينا اكثر من 2000 قاضي ورئيس محكمه ولكن للاسف اغلبهم دون المستوى، مضيفا لو قدرت تطلع منهم 200 او 300 قاضي على المستوى المطلوب تبقى جدع. معنى ذلك كلام الاستاذ فراج اسماعيل ان البكاء على احاله 3000 قاضي من ذوي الخبرات والكفاءات الى التقاعد بتخفيض السن ل 60 عاما لا قيمه له، فعلى لسان النظام المخلوع قد لا يتجاوز عدد من هم على المستوى المطلوب 200 قاضي. الانهيار لن يكون بتخفيض السن، فقد تحدث وزير عهد مبارك وقتها عن ان المحاكم بدات تنهار فعلا بسبب المجاملات والترقيات الاستثنائيه، وهذا مسجل بمضبطه مجلس الشعب. لماذا لم يعتبر بعض القضاة ذلك الكلام إهانة لهم، بل شيدوا حوائط الصمت حولهم كأن من حق النظام السابق أن يعبط ويسخر ويستهزئ بمن يفيض بنعمته عليهم. الشعب أعاد كذلك تصريحات نشرتها جريدة صوت الأمة للمستشار محمد بيومي نائب رئيس مجلس الدولة في 2011 في مايو، قال فيها أن الرئيس المخلوع كان يتدخل في أعمال القضاء من خلال ممارسته ضغوطا على بعض رؤساء الهيئات القضائية، وكان يتحدث معهم في بعض القضايا في أثناء حلفهم اليمين. وفي 26 إبريل 2011 نقلت جريدة الوفد عن المستشار أشرف زهران القاضي بمحكمة السناف الإسماعيلية والعضو السابق في مجلس إدارة نادي القضاء قوله لقناة مودرن حرية إن زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس المخلوع وجمال مبارك وقف ضد استقلال القضاء، وطلب من وزير العدل وقتها المستشار محمود أبو الليل سحب موافقته على نقل التفتيش القضائي من وزارة العدل لمجلس أعلى القضاء، وعندما رفض أقيل من منصبه وتم تعيين المستشار ممدوح مرعي بدلا منه، والأخير معروف بتعامله العنيف مع القضاء. ثم يضيف المستشار زهران أن القضاء طلبوا عدة مرات مقابلة مبارك لعرض مشاكلهم، ولكن كان الرد يأتي بأن الرئيس مشغول. لم نسمح حينها قاضيا من أسود اليوم من أسود اليوم يرفع صوته بالاعتراض، لكن هناك كان تيار الاستقلال بمواقفه القوية، وإذ يدافع الآن عن استقلال القضاء فهو دفاع له تقديره. مبلغ علمي أن الجنائية الدولية كانت موجودة أيضا أيام انتهاكات مبارك للقضاء للقضاء، وأن مصر كانت موقعة على المعاهدات والمواثيق الدولية التي يهدد بها أحمد الزند. ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء يقول إن الاعتداء الكامل على القضاء حدث في العهد البائد بسبب إتاحة الفرصة للسلطة التنفيذية للتوغل في شؤون القضاء، فكانت تتجرأ على أحكام القضاء الإداري ولم تنفذها. يذكرنا أبي مما تعرض له القضاء بين سنة 2006 و2007 خلال أزمة القضاء الذين تم تشويههم من قبل إعلام مبارك للمفارقة، إنه نفس إعلام الردح الذي يدعي الآن الدفاع عن استقلال القضاء. ويشير أمين إلى مؤتمر العدالة الأول اللي حضر الرئيس المخلوع مع القضاء عام 86، وبعدها أخذ منهم موقفا حادا ولم يحضر لهم أي مؤتمر إلا في نهاية عهده 2010. المستشار محمد عطية أحد قيادات تيار استقلال القضاء كان يقول كانوا يرسلون لنا الأسئلة المطلوبة في بعض القضايا كتزوير الانتخابات والإجابات المطلوبة لها أيضا، وأشار إلى أن بعض القضاة كانوا يقبلون ذلك وأنه بشكل شخصي رفض القبول بمثل هذا السلوك. في نفس الموضوع المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف قال إن القضاء طاله ما طال بقية المؤسسات والهيئات من فساد، فأصبح القضاة يلهثون وراء المصالح الشخصية. مستشار جنينة عقد مقارنة بين مشروع قانون السلطة القضائية مقدم من رئيس نادي القضاء أحمد الزند والآخر المقدم المستشار مكي قبل أن يتولى وزارة العدل معتبرا أن مشروع الزند ينظر إلى استقلال القضاء قضاء على أنه مجرد مطلب فئوي. كلام ده حصل يا جماعة، فمش عارف ليه القضاء عاملين الأزمة العنيفة، اللهم إلا إذا كانوا يحبون العمل السياسي، لأنه هو عمل فيه إعلام وشهرة، وطبعا بيبقى قدام مؤتمر مستشار الزند 780 ألف مليون ميكروفون، وقدام مؤتمر رئيس الوزراء اللي بيتكلم عن حاجة خير للبلد كاكتشاف بئر بترول، عمل حاجة جديدة للبلد، بيروح 3 4 5 ميكروفونات. هذكر القضاء بس لما دخل مصرافي الجاسوس الإسرائيلي إلى قاعة المحكمة وكشف عن عوراته وتبول على هيئة المحكمة، أنا مش عارف كان فين استقلال القضاء وهيبة القضاء. ما شفناش اعتصام ولا نادي قضاء عمل أزمة ولا حاجة خالص. هتوقف عند هذا القدر ونشوف بعض أخبار مصر الجديدة، نرجع نقابل ضيوفنا الكرام بعد الفاصل بإذن الله، خليكم معنا.
بعد جمعة مشتعلة ما بين اشتباكات وإصابات وكر وفر، ليتها تهدأ، فمصر الجديدة أيامها ساخنة وأحداثها متلاحقة وأخبارها متجددة. نبدأها الليلة من حيث انتهت أحداث يوم أمس، فقد شهد محيط قصر الاتحادية قيام مجهولين بإشعال النيران في سيارة تابعة للشرطة عند تقاطع شارعي الخليفة المأمون والمرغني بالقرب من قصر الرئاسة الاتحادية، بعد قيام قوات الأمن بمطاردتهم في الشوارع الجانبية في محيط القصر، وسادت حالة من الكر والفر بين هؤلاء المجهولين وقوات الأمن في محيط القصر الرئاسي والشوارع الجانبية، وذلك في أعقاب قيام عشرات من الصبية الملثمين وعناصر بلاك بلوكس بقذف البوابة الرئيسة للقصر بالحجارة وزجاجات المولوتوف. رفض المتظاهرون في جمعة استقلال القضاء يوم أمس استمرار مجلس الشورى في دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، رافضين محاولات أخوانة الدولة على حد وصفهم ومؤكدين تضامنهم مع القضاء، وأكدوا أن أي إصلاح للمنظومة القضائية لابد أن يأتي بالاتفاق مع مشايخ القضاء، وأن يقوموا هم بأنفسهم بعملية الإصلاح، وأن لا تقع وصاية على سلطة مستقلة كالقضاء. قال مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام إن المكتب تسلم تقريرا طبي من وزارة الصحة حول الإصابات وحجمها والأضرار التي لحقت بالمتظاهرين خلال أحداث العنف في محيط قصر الاتحادية يوم أمس الجمعة. هذا وتنتظر النيابة تقريرا من المعمل الجنائي والطب الشرعي لتحديد كيف تمت تلك الإصابات لتحديد المتسبب فيها. تستعد القوى الثورية لتنظيم عدة فعاليات حاشدة خلال الشهر القادم، والذي يبدأ بتظاهرات لعدد من الحركات العمالية في ذكرى عيد العمال للمطالبة بحد أدنى للأجور ورعاية صحية للعمال، فيما يتم يوم 17 من مايو تنظيم عدة سلاسل بشرية تحت شعار العودة للميدان وخلع الإخوان. وأعلنت جبهة الإنقاذ والأحزاب اليسارية والتحالف الديمقراطي الثوري والسادس من إبريل وثورة الغضب الثانية، أعلنت المشاركة في فعاليات تنطلق يوم الأربعاء الأول من مايو بخمس محافظات. أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء حول أسباب التعديل الوزاري وحركة المحافظين أن الحكومة تعمل تحت ظروف استثنائية وضغوط غير عادية، وأن بعضا منهم طلب التغيير منذ فترة وأصروا على ذلك، والحكومة طالبتهم بالاستمرار لحين تعيين وزراء جدد. تقدم المستشار طلعت عبد الله النائب العام بطلب رد هيئة دائرة طلبات رجال القضاء لمحكمة استئناف القاهرة، والتي سبق لها وأنقضت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بتعيينه نائبا عام مع عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه. وقررت محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة الغد لنظر طلب الرد أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف. قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إن هناك من يريد أن يرسم مشهدا عبثي وأن مصر هي مولوتوف وحجارة، مؤكدا أن ما شهده اليوم من مشروعات واستثمارات بمنطقة شمال غرب خليج السويس هي مصر الحقيقية، مصريون يعملون ينتجون، وهو عكس تماما من يريد أن يدمر الوطن. قال الدكتور حاتم صالح وزير الصناعة إنه لن يتم السماح لأي رجل أعمال باحتكار صناعة معينة، مضيفا أن هناك قوانين تحكم المنافسة، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة تنمو بالقروض الاقتصادية وإنما بسواعد أبنائها، ولكن الظروف الاقتصادية الحالية تحتم علينا الحصول على القرض لأنه سيمنح الاقتصاد المصري شهادة بأنه قادر على التعافي. أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة انتهى من تحديد كردون مدينة الفيروز بالعالمين الجديدة بالتعاون مع القوات المسلحة، لافتا إلى أن هذه المدينة ستكون محطة تنمية بإقليم قناة السويس خلال المرحلة المقبلة. قال المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار إن تاريخ مصر الحافل بالانتصارات هو ذخيرتنا وقدرتنا كشعب عرف الانتصارات، وأن ثورة يناير هي نقطة البداية للانطلاق، وأن الحكومة المصرية منذ أن تولت التعامل مع تحديات كثيرة وتأخذ على عاتقها صنع الرؤية الواضحة والتي تقوم على قدرة وإمكانات مصر الثرية. استنكر المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور الذراع السياسي للدعوة السلفية استنكر التصريحات التي صدرت عن بعض من يدعون أنهم ينتمون للقوى الثورية ويؤكدون فيها أن حزب النور يتشاور أو يبحث معهم بعض القضايا السياسية من بينها الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. أعلن رموز التيار المدني استمرار إقامة فعاليات في الشارع لدعم القضاة دون النظر إلى فشل مليونية الجمعة، مؤكدين أنهم سيتظاهرون أمام الشورى لرفض استمرار مناقشة قانون السلطة القضائية، وهو الأمر الذي رفضه حزب الحرية والعدالة واعتبره أكبر دليل على وعي الشعب بضرورة تطهير مؤسسة القضاء. أعلن الضباط الملتحون عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الأحد الساعة 11 مساء أمام مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية لطلب مقابلة الرئيس لعرض مطالبهم عليه والمتمثلة في العودة إلى العمل بعد أن استمر إقصاؤهم لمدة عام والنصف عام. أعلنت الأمم المتحدة أن محققيها المكلفين التحقيق ما إذا جرى استخدام أسلحة كيميائية في النزاع السوري بدأوا العمل من الخارج على جمع معلومات وبيانات تفيد تحقيقاتهم بسبب استمرار دمشق في رفض السماح لهم بدخول أراضيها. أعلنت إدارة أحد الفنادق السياحية بالغردقة اليوم السبت افتتاح فندق يخلو من تقديم الخمور بالإضافة إلى تخصيص أحد الطوابق للسيدات ويحتوي على حمام سباحة نسائي ومطعم وصالة للرقص ومدربات وعاملات للسيدات، حيث قام ملاك الفندق بتأجيره لرجل أعمال وقام بعمليات تجديد وتطوير للفندق. أصبح مسجد فيتيا اليوم الجمعة أول مسجد في تاريخ السويد يرفع فيه الأذان للصلاة جهرا من فوق مئذنته، واستمر رفع الأذان نحو 3 دقائق من فوق مئذنة المسجد والذي يقع جنوبي العاصمة السويدية استوكهولم. جولتنا الإخبارية اليوم انتهت، يوم غد جولة جديدة وأخبار متجددة نعيشها في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله. وشهد شاهد من أهلها الصحافة الحرام مواقف بعض الإعلاميين، وأنا أتمنى أن الراجل اللي عمل الكتاب ده لو فيه صحفي أو إعلامي هو متبلي عليه كذب يخليه جدع وبين قوسين مان يمان وارفع عليه قضية. ما تعدوش الموضوع دي عادي، ده سمعات فلوس ومصايد متلتلة. فبتصور انه طالما اتقال وطلع الاعلام رده. ارحب بالصحفي سامي كمال الدين الكاتب الصحفي بالاهرام. السلام عليكم يا سامي.
سلام.
سامي، بداية في ظهر الكتاب موضوع مهم جدا، لان يبدو ان احنا مسار الثورة من الاول مشي غلط، ما خدناش موقف يحفظ لنا على هذا المسار وكنا ما قرأناش تاريخ الثورات المضادة في الدول اللي قامت فيها ووقعت بقيام الثورة المضادة مرة تانية. فياريت تقول لي كان المفروض يتعمل ايه مع اصحاب الصحافة الحرام من الصحفيين اللي بيكتبوا او الصحفيين اللي بيشتغلوا في الاعلام.
انا هعمل ده بس هستأذنك، كان عندي تعليق صغير لكلام حضرتك على صلاح عبد المقصود وزير الاعلام في الاول. يعني قد تكون محق في موضوع قناة العربية ومذيع اليسجي اللي هو قال لها أسئلتك ما تكونش سخنة زيك، هو فعلا يقصد الأسئلة، لكن المسألة الحاجتين اللي حصلوا اللي قالها تعالي وانا وريكي وتعالي وانا عرفك، يعني حضرتك مثلا راجل بداء وعندك زبيبة، يعني انا مش واقف في الشارع بقول راجل بتاع ربنا، لو انا سألتك على مكان قلت لي تعالى وانا وريك كواحدة اكيد يعني حتى شوف رغم ان انا انت في صورة شخص متدين هفهمك غلط. فهو وزير الاعلام، نبدأ بالوزير، يعني برضه سلوكيا ولفظيا يكون وزير الاعلام لديه من اللباقة ولديه من الاسلوب ان هو يعرف يتعامل مع الناس. يعني
اوافقك في هذا، هل بس هل انت تتصور ان ممكن وزير اعلام ملأ هيبقصد
مع ما يضحكش ويعمل الحركة اللي هو عملها تعالي وانا اوريك، يعني ما تجيش. انا كتبت في ظهر الكتاب في الوقت الذي شطبت فيه نقابة الصحفيين في تونس اسماء الصحفيين الذين تورطوا مع نظام بن علي في إفساد البلاد، قفز الإعلاميون الذين تعاونوا مع نظام حسني مبارك على الثورة وسرقوها من بين عيون شهدائها. فأصبح من العجائب أن يتحدث عبد اللطيف المناوي ومجد الجلاد وعماد أديب ولميس الحديدي بلسان حال الثورة. لا تتعجب، ففي بلد يوارى فيه الشهيد الحسيني أبو ضيف الثرى ويقتل القلم ويتفرق دمه ويبقى الكذبة والانتهازيون بزيف أقلامهم وتكدس أموالهم، ليس هناك وصف على صحافة هذا البلد أكثر من الصحافة الحرام.
طيب، يعني أنا بسألك سؤال، كل حاجة لها دافع.
تمام.
إيه الدافع اللي خلاك عشت المرارة دي وأنت رجل صحفي إنك أنت تتحرك وعايز تقول ارحمونا بقى، لا تعال نقول الحقائق عشان الدجالين والمبطلين ما يزيفوش وعي الناس؟
عايز أقول لحضرتك يعني أغلب اللي مكتوب عنهم في الكتاب أنا أعرفهم معرفة شخصية، وليس هناك أي خلاف بيني وبين أي شخص من الأشخاص الموجودة في الكتاب على المستوى الإنساني. هذا الكتاب يعني لم يكتب اليوم، أيام المجلس العسكري أو تقريبا في شهر، يعني عايز أقول في هنا في فصل مثلا كنت كتبه عن الأستاذ مجدي الجلاد 12/13/2012. الكتاب كان سكرته ان انا جاتني معلومات عن عدد كبير من زمايلنا الاعلاميين عندهم فساد اعلامي، فساد في اموال، التعامل في المهنيه، كان كل ما يحرضني على هذا الكتاب هو المهنيه. بعد ما نشرت الفصل الخاص بالاستاذ مجدي الجلاد كلمني الاستاذ ابراهيم عيسى ورحت قعدت معاه اجتماعنا اكثر من مره، تناولنا ان انا اكتب ملف فساد عن محمد الامين، او مش عايز اقول كلمه فساد، اتناول القضايا الخاصة بمحمد الأمين، رجل لديه كل يعني الكاتيوشا من الفضائيات، وكانت في الطريق صحيفة جديدة اللي هي صحيفة الوطن هتصدر. بالتأكيد لابد لكي تعمل مشروع حقيقي يبقى عندك دراسة جدوى، لو انت تاجر هتعمل دراسة جدوى المشروعة. فكنا بنسأل ايه هي دراسة الجدوى المعمولة المشروع بتدرمي فيه كل الملايين دي وكل هذه المبالغ من الأموال وايه الهدف. المهندس محمد الأمين لما طلع قال انا بقدم إعلام للترفيه عن الشعب المصري، من حق هذا الشعب ان يعرف او ان يرد الجميل للرجل ويعرف هو هيرفهنا، من حقنا نعرف هو الراجل جاي فلوسه منين وهيرفهنا ازاي. يعني فكان السعي طول الوقت ان انا ادور في الصحافة المصرية فيما حدث، وده راجع مش انا اول حد، ايام روزا اليوسف لو رجعت 71 سنة الوراء، لو رجعت في الأربعينات لكتب ناصر الدين نشاشيبي، لكتابات مصطفى أمين، لكتاب هيكل بين الصحافة والسياسة، ستجد أن طوال الوقت هناك تاريخ من الانتهازية في صاحبة الجلالة لدى بعض كثير، يعني لدى كثير من الانتهازيين. فده يمكن أكثر دافع حربني كمان ضميري، شفت ناس كثير بتموت في الثورة قدام عينيا، كنت شاهد على هذه الثورة العظيمة، وشفت ناس بيحرضوا علينا وإحنا في الميدان. يوم ما وقعت الجمل قناة الجزيرة جابتني وأنا بتضرب وأنا أبكي. الحقيقة وسط هذا المشهد كنت برجع مكتبي في شارع طلعت حرب الساعة 4 الفجر مع بعض زمايلنا من الثوار، وأشوف الإعادة للتلفزيون المصري والصحفيين كتير وإعلاميين دلوقتي هم اللي صنعوا الثورة وفاكرينهم أبطال الثورة، بشوفهم هم بيهدروا دمنا بيهدروا دمنا وطول الوقت بيحرضوا علينا وطول الوقت هم مع نظام مبارك.
كنت بتاخده كنتاكي وبتاعه
كنتاكي وبناخد فلوس وإعلام طبعا السيد عبد اللطيف المناوي وإعلام المجموعة الموجودة والمجموعة اللي كانت بتخطط لجمال مبارك لرئاسة مصر. انت عارف يمكن أسامة الباز كان بيخطط على بشكل ضيق لمجموعة تقعد مع جمال مبارك، كان بيربي الولد سياسيا علشان ازاي يبقى رئيس. وبعد ما أصيب الرجل بأمراض الشيخوخة، ولو كل الاحترام أنا أحترم أسامة الباز الحقيقة، كلفوا علي الدين هلال أنه يعمل المهمة دي. علي الدين هلال كان يستعين ببعض الصحفيين وبعض الإعلاميين معروفين دلوقتي ورؤساء تحرير موجودين لتأهيل جمال مبارك للوصول الى حكم مصر. وتقدر تسأل الأستاذ عبد الله كمال يعرف الأسماء ممكن يقولها لك، قلش انه كان بيحضر معه بس بقولك ويعرف الأسماء كويس.
نعم. طيب انا عايز اتوقف، يعني في ناس كتير تعرف حاجات من الوسط الإعلامي على بعضهم البعض، ومسألة اموال بتيجي من هنا من هناك، احيانا يقال من الكويت احيانا يقال من الامارات، يعني بيتقال ان في بعض دول الخليج بتساهم بشكل مباشر، وخصوصا ان الوطن الكويتية مرتبطة بالوطن المصرية. يعني ايه اللي جرأك انك تكتب كده؟ وهل ما خفتش انه انت عارف دلوقتي اسهل حاجة في الدنيا الاتهام بالسب والقصف؟
بص السؤال ده انا سألته لنفسي الحقيقة، يعني انا ليه بعمل كده، او يعني ليه بكتب الكلام ده، ايه الهدف؟ كان من ضمن القعدة اللي انا قعدتها انا والاستاذ ابراهيم عيسى في بداية الملف، هو ما اتنشرش، اتنشر في الاهرام العربي الملف، استاذ ابراهيم للاسف ما نشروش ما اعرفش ليه. فكان السؤال ان المفروض كل جماعة تكشف نفسها، فيش حاجة اسمها ان احنا اصمت، فيش اطباء يصمتوا، فيش مهندسين يصمتوا، فيش
محامين قضاء، كل حد يكلم،
كل واحد يكشف. كلنا انا عارف خالد عبد الله بيعمل ايه لو انا مع خالد عبد الله، وده عارف فلان بيعمل ايه، ده عارف محمد مرسي بيعمل ايه، وده عارف الزند بيعمل ايه. لابد ان كل جماعة تكشف نفسها عشان نتطهر، عشان الوطن ده يتبني ويبقى بناية، يعني بناء حقيقي، ونبدأ بجد. نعم. إن لحد الوقت بنعك حتى هذه اللحظة من سقوط الطاغية مبارك حتى الآن وإحنا في عك. ليه؟ لأن كل جماعة عارفة من فاسد، بس خلاص بيكبر ما عندوش مشكلة.
يعني في ناس يعني رغم معرفتها بالفساد ما عندهاش مشكلة إن مصر تقع، في مقابل إنه ما تستمرش فكرة صعود تيار إسلامي الحكم، اتفقنا واختلفنا على بعض إيجابياته وبعض سلبياته.
بص عايز أقولك حاجة، دلوقتي ما يقال مثلا، فاهمني، ان في فصيل بياخد تمويل من الامارات، في فصيل بياخد تمويل من السعوديه، في فصيل بياخد كذا، فاهمني، يعني البعض يقول لك خالد عبد الله بياخد فلوس من السعوديه عشان انت قاعد معايا، فاهمني، فلان بياخد فلوس من الامارات، احمد شفيق بيلعب لعبه معينه. طب ما احنا عارفين، طب اذا كنا احنا عارفين المصادر ومصادر الفلوس دي ليه ما بنتكلمش؟ يعني هو الصمت علشان ايه؟ يعني ليه بنصمت؟ ايه السؤال هنا؟ الحقيقه انا لما كتبت الكتاب ما سألتش نفسي ليه بنصمت، أو ليه أنا مسكت القلم وكتبت. ليه كتبت؟ لا إجابة لدي والله العظيم، لا أعرف لماذا كتبت هذا الكتاب.
طب الكتاب في الفصل الأول عندك أنت فيه من الكتاب ده قلت إن الرئيس مبارك المخلوع قابل هيكل وضرب بينهم كلام، قال فيه مبارك إنه إذا عرف الصحفيون كثيرا من المعلومات فسوف يتلاعبون به.
خليني أحكي لك القصة، أنا جايب ليه هيكل وعمل إهداء لمحمود عوض الله يرحمه وحط مصطفى أمين لأكشف الفرق بين صحافة كانت تاخدها مثلا فاطمة اليوسف وعباس العقاد مقالاته ضد نجيب الهلالي وضد المستشارين الإنجليز من 75 سنة، ومقالات عبد الله كمال لصالح توريث جمال مبارك. أنا أعقد مقارنات تاريخية طوال الوقت. هيكل كان عنده معاد مع مبارك، فقال له لما دخل عليه أنا بقول له يا رئيس أنا كنت أتمنى إن أنا أكلم مكتب سيادتك يأجلوا الميعاد. قال له ليه؟ قال له إن أنا سمعت فيه تغيير وزاري وأنا أخشى محرر الرئاسة طبعا يقعد يقولوا كلام، يعني يقال إن هيكل هيبقى وزير يعني فممكن يغلطوا. فقال له مبارك خليهم يغلطوا، قال له دي صحافتك، يعني قصدي صحافة البلد، يغلطوا إزاي؟ قالوا ما الصحفيين فاكرين نفسهم عارفين كل حاجة. فلما هم يبلبلوا يقولوا كلام غلط الناس تضحك عليهم. هذه لعبة لعبة كويس جدا نظام مبارك في إفساد الصحافة والإعلام. اللعبة دي اتلعبت وأعتقد أنها موجودة دلوقتي، وأتمنى أنت وسي بي سي وكل وأون تي في وكل القنوات في مصر تتطهر منها. ما هذه اللعبة؟ لعبة الإسلاميين والعلمانيين والليبراليين. هذه اللعبة اتلعبت أيام مبارك بعد وقوع الاتحاد السوفيتي، بعد وقوع الشيوعية. بدأت صحيفة الأهالي تعمل الآتي، مفيش قضية مثارة، فابتدى نظام مبارك يعمل قضية إن في إعلام إسلامي وفي إعلام ليبرالي. في مثلا وزارة الثقافة كانت تطبع رواية، الرواية فيها ألفاظ، أنا بكتب رواية وأنا مع حرية الإبداع طبعا، ولكن هناك كلمات يعني حقيرة بكل ما تعنيه الكلمة في الإساءة لأي دين وليس الدين الإسلامي فقط. تنزل الرواية من وزارة الثقافة، الإسلاميين يشنوا هجوم كبير، تقف الحكومة معهم في الأول وتعمل الموقف ده، وإزاي وده القرآن، وإزاي القرآن يتكتب على رواية حيضر حيضر، إزاي القرآن يحصل فيه كذا كذا، وتقف معهم. بعد شوية نفس الوزارة تصدر رواية تانية فيها كلام أكتر، فما تقفش مع الإسلاميين، تقول لك يطلع فاروق حسني لك هذه حرية الإبداع. ليه بقى؟ هذه اللعبة، اللعبة اللي أعتقد أنها تقوم الآن بين الناس والحافظ وبين سي بي سي وأون تي في، مسألة إن هذا إعلام ليبرالي وهذا إعلام إسلامي والاثنين ينزلوا وتضيع البلد بينهم. في الآخر بتضيع البلد، يعني مفيش حد يستفيد، خد بالك مصر هي اللي بتقع، ولو وقعت مصر لا أنت هتفضل ولا أنا هفضل ولا ده، مش حد يفضل في مصر. فالموضوع بحاجة إلى وقفة حقيقية زي ما قلت لك في الأول.
طيب أنت كنت بتتكلم عن إبراهيم نافع،
تمام،
مؤسسة الأهرام أنت بتشوفها إزاي منذ سقوط الرئيس السابق؟ يعني كانت معظم الدنيا أخباره، لدرجة ان احنا بعد وصول الرئيس مرسي الحكم كانت الاهرام بتجيب خبر عن الرئيس مرسي ما بتجيبش صورته،
تمام،
ما بتجيبش صورته، يعني مش معنيه بان دي صورة الرئيس حتى في خبر. انا مش بقول تقعد تمجد فيه ولا تطبل زي زمان. انت بتشوف الصحافة في الاهرام بعد الثورة عاملة ازاي وايه التغير اللي حصل؟
والله الصحافة بعد الثورة رديئة جدا في الاهرام طبعا. طبعا مسألة الرئيس مجلس الادارة خفف من المسائل الاعباء المالية، يعني شلت حاجات كتيرة. بس يعني مثلا تكتشف في 2004 ابراهيم نافع حسن حمدي اخذ في سنه واحده، ده في الاهرام بيخسر بالملايين، يعني مش بيكسب، خد في سنه 949 مليون جنيه في نفس السنه. هدى عوض الله
سنه واحده. ده ايه دي؟ يعني مكافاه ولا ده ارباح ولا ده ايه؟
مكافاه على السنه. كان في شركه عملوها هم تستلم اعلانات الطبعه العربيه وتؤسس في الامارات، اضافه الى 949 مليون جنيه اللي خدها حسن حمدي كان بياخد 20,000 درهم شهريا في الشهر، غير بدل السفر ويسافر الامارات. وقال لك ليه بيسافر الامارات؟ اصل الشركه دي موجوده في الامارات، هي لها فرع في المهندسين، ولما هو حد بلاغ مقدمه احمد سيد النجار موجود لي عند النائب العام.
اي نائب عام؟
لا، من نائب عم جيد محمود، ايام عبد
السابق. نعم،
كان موجود البلاغ. فقال له يعني الفلوس دي انت، قال لهم حسن حمدي ده بصبوري بيقول لنا ما تدخلش الامارات غير مره واحده. طيب ما هو معنى كده ان انت بتاخد فلوس على بلاش. انت مستشار لشركه اللي هي ادلاين مقرها في الامارات. في نفس السنه اللي بقول لك خد فيها 949 مليون جنيه حسن حمدي، هدى عوض الله دي مديره المخازن ومديره الهدايا، كانت توزع هدايا على زكريا عز والمسؤولين
والرئيس السابق،
خدت 397 مليون جنيه في سنه. ابراهيم نافع خد 195 مليون جنيه، دفع منها 9 مليون جنيه ضرائب في سنه واحده. ايهاب طلعت 126 مليون جنيه. هذه مؤسسه الاهرام التي نهبها السادة الذين يجلسون في قصورهم الآن.
كلام ده موثق
طبعا بالأوراق المستندات. ما بين قصر مصر، قصور إبراهيم نافع في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، أو وجود إبراهيم سعد في أخبار يوم وجوده الآن في سويسرا، أو وجودهم إيهاب طلعت في لندن، يعني طبعا خلاص اتنهبت. أما دلوقتي على المستوى المهني أنا لا يعنيني الفساد المالي، لأني أنا مش الجهاز المركزي للمحاسبات رغم المستندات دي من الجهاز المركزي، ولا أنا جهة رقابية. أنا يعنيني المهنية.
بتشوف المهنية إزاي جوه الأهرام؟
في الأهرام مهنية سيئة في الأهرام حتى الآن، مع العلم كل وليس بعض، كل الصحافة المستقلة أو الخاصة التي صنعت في مصر منذ عام 2004 حتى هذه اللحظة صنعها كوادر صحفية من الأهرام، صنعها محررين من الأهرام، ترأس تحريرها وإدارة تحريرها من الأهرام، في محررين هايلين، ومع ذلك المؤسسة فشلة. يعني ده سؤال في مليون ألف علامة تعجب. ان انت بره ناجح.
هل لسه القبضة الامنية موجودة جوه المؤسسات القومية زي الاهرام والاخبار والجمهورية؟
لا لا لا، مش القبضة الامنية بس، مسألة ان يبدو ان انت كصحفي بيخلقوا لك رقيب جواك يعني، فاهم؟ يعني الاول كان في رقيب زمان ايام الاحتلال الفرنسي الاحتلال البريطاني، كان في رقيب وجاء ايام مبارك كان امن الدولة وكان صفوت الشريف وقبضته الامنية المعروفة. بعد ذلك يعني دلوقتي بقوا بيصنعوا زي ما تقول ايه لواء، يعني مثلا اللي ماسك الاوبرا لواء، اللي ماسك اغلب الحاجات الفنية في مصر لواءات جيش. فدلوقتي بقى بعض المحررين بيتحول الى رتبة، يعني مش رتبة ان هو مخبر، لا لا العفو، يعني هو عنده رقابة جواه ذاتية بتخليه لا يتجرأ ان يكتب. نعم. هذه هي الكارثة.
طب انت كنت وصفت عبد الناصر سلامة برئيس تحرير بترامادول، يعني ايه رئيس تحرير بترامادول ووصفته كده بالاسم ده ليه؟
صدق الراجل ده محترم. هقول لك حاجة، هقول لك ليه بترامادول، اقول لك ليه قلت ان هو ايه راجل محترم. عبد الناصر سلامة لما جاء رئيس تحرير الاهرام انا اتهمته ان الاخوان المسلمين هم اللي جابوه رئيس تحرير. هو كان كاتب مقالات طول الوقت بتحرض على شباب الميدان وعلى الثورة. فمن ضمن المقالات المدهشة في غرائبيتها والمدهشة في غباوتها اللي هو كتبها، انه قال ان سيأتي وقت ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال الشهداء فين والشهيد يبقى ايه، وفي قرآن موجود بيقول. لا، هو عنده تقسيمة تانية، قال لك في شهداء ماتوا في الميادين بجرعة زائدة من ترامادول، وفي شهداء للشرطة. هذا هو المعنى، ان الشهداء اللي مات في التحرير ماتوا
بترامادول،
يعني احنا بكنا بناخد ترامادول انا او غيري يعني
من اللي ماتوا، يعني
اتمنى يعني ان اكون في زمرة اللي مات طبعا. نعم. كان شرف كبير. نعم. فهم اخذوا جرعة زائدة. فانا كتبت من عجائب الدهر ان يأتي عبد الناصر سلامة رئيس لتحرير الاهرام، وجبت حاجات طبعا طول الوقت في في تمويل اجنبي موجود. لو شفت مجله الاهرام العربي دلوقتي عامله عدد عن التمويل الاجنبي، في صحيح تمويل، لكن انا اربا باي شاب مات في الميدان او كان موجود انه كان واخد تمويل اجنبي لصنع هذه الثوره العظيمه. ما حصلش. هو عبد الناصر كتب ان كل بتروح لهم وجبات، ان هم بياخدوا فلوس يورو ودولار وما اعرفش ايه والحاجات دي.
طب ازاي بتشوف ازاي بتشوف ده يبقى رئيس تحرير الاهرام؟ يعني
ما هو ده اختيار الاخوان المسلمين. انا قلت ان هو اختيار الاخوان المسلمين، قلت اخر جمله ان هذا اختيار
مجلس الشورى. الاستاذ احمد فهمي هو اللي اختار
اختيار دي طبعا. فرحت هقول لك ليه بقى عبد الناصر سلام محترم. بعد ما كتبت المقال ده الرجل وصف صديق، خد بالك انا بشتغل في نفس المؤسسه، هل يملك ان ياذيني او لا؟ انا ما بتفرقش معايا، ربنا هو اللي يملك. وصف صديق وعمل قعده وقعد معايا، قال لي انت بتشتمني ليه؟ هو انا انت شفتني قبل كده؟ قلت له لا، ما يعني مفيش علاقه، مش اصحاب، قعدت معايا؟ لا ما قعدناش، واحنا ماشيين في الكوليدور في البتاع. فقلت له ما بشتمكش، انا بنتقدك، انت راجل جيت على ثوره وجيت بعد الثوره دي قلت كذا، وانت كنت بتقول كذا وكذا في مقالات ترامادول والحاجات والتمويلات وكذا، فكان من حقي ان اكتب رايي. لا، في ناس تانيين بقى كتبت عنهم مثلا فكان يحرض عليك في اكل عيشك. يعني انا مثلا كنت بعمل برنامج في قناه ما، سجلنا 10 حلقات من البرنامج، بعد ما كتبت ال 48 ساعه ملف بتاع الاهرام العربي، وانا انفي تماما ان يكون مهندس محمد الامين له دخل طبعا، يعني لا يعقل ان الرجل يعني يتفرغ لامواله ومشاريعه وفلوسه وقنواته عشان يتفرغ لواحد على قد حاله زي يعني. بعدها ب 48 ساعه كنت بعمل برنامج، وقف البرنامج تماما بعد ما سجلنا منه 10 حلقات بحجه انه مفيش فلوس في قناه كبيره جدا.
كان برنامج اسمه ايه؟
كان البرنامج كان بيذاع، كان البرنامج اسمه التحرير، كان يبث حلقات من ميدان التحرير. كانت مده الحلقه 35 دقيقه.
يعني ممكن تقول اسم القناه ولا انت
محرم؟ لا مش عايز، مش عايز ادخل، انا مش عايز عداوه شخصيه، لان انا بكتب مش، لا ده حصل معايا بعد ما كتبت مش قبل. فمش عايز يعني يؤخذ على محمل ان انا ايه بكتب حاجات تخصني انا.
نعم.
يعني في الاخر المهنيه هي الاهم.
نعم.
في هذا الموضوع.
طيب انت بتتكلم عن مجد الجلاد، فساد صحافه ام فساد وطن؟ وده عنوان كان خده احد الناس النشطاء السياسيين اسمه محمد عثمان، وبعت لي مقال طويل جدا انا قلت فيه مصايب متلتله عن مجد الجلاد بناء على هذا المقال، يعني قريته وقلت لمجد الجلاد ارفع قضيه سب وقذف على الراجل ده. والحقيقه يمكن انت ذكرت في المقال ده الجلاد، عبد اللطيف المناوي، رولا خرسه، لميس الحديدي، عمرو اديب، يعني ايه اللي جمع الاسماء دي مع بعض في هذا الفصل؟ يعني
هو اللي جمع الاسماء ده عبد اللطيف المناوي، لانه طبعا طول الوقت الراجل كان بيحط الكاميرات على ميدان التحرير، وطول الوقت عبد اللطيف المناوي كان يعني ضد الثوره دي من الاول، وطبعا المكالمات والاستغاثات اللي سمعناها كلنا في التلفزيون المصري كانت موجوده، وبتسب الناس وبتقول ان في الميدان دول بيقبضوا عملاء، والحقونا المساجين هربوا دخلوا المعادي ودخلوا حدائق الاهرام وسجن وادي النطارق والقصص دي. وبعد كده قريت كتاب لعبد اللطيف المناوي عن الثوره بيغسل ايديه بكتاب يعني، فبيقول ان هو طول الوقت قاعد حتى شعبان يعني بتاع الاوفيس بوي يعني اللي في التلفزيون معاه في المكتب ساب الشاي والقهوة وقعد يكتب يتلقى استغاثات الناس انهم يلحقوا. وقال في الكتاب ان وائل غنيم ده مجرد رجل اتفق مع الامريكان على قيام ثورة في مصر. قال في الكتاب ده طول الوقت ان هو كان على علاقة بالمجلس العسكري وان هو كان جاي وزير اعلام وان هو كان هيتولى الوزارة وكان اي تقرير بيجيله قد من الرئاسة او من انس الفيل لان انس كان مع جمال في القصر. يمكن القصة تلاقيها في كتاب لي اسمه ليلة سقوط الرئيس يوميات التحرير كاملة المهم. فقال في فيما معناه يعني ان كل التقارير كان بيرفعها المجلس. ما المجلس العسكري ده هو اللي ودانا في داهيه برضه. هل انت كنت يعني عبد اللطيف المناوي ايت مبارك وايت المجلس العسكري وحررت على الثوار في ميدان التحرير وهددني انا بشكل شخصي والاهرام بشكل عام ان يرفع قضيه علشان نشرت توكيل عام هو لما كان في لندن راح عمل توكيل عام لمراته السيده رولا خرسه انها تتصرف في كل امواله. فانا نشرت كصحفي جاني خبر نشرته ونشرت التوكيل اللي عامله في القنصليه في لندن القنصليه المصريه. فقال ان هو عامل توكيل لمراته عشان تشتري بعض الحاجات يعني لا تشتري شويه جبنه ولا شويه لحمه وبتاع يعني هتعجز انها تشتريهم فهو عمل لها التوكيل ده عشان كده وقال انه هيرفع قضيه. انا ما نشرتش حاجه انا ما جبتش حاجه من بيتنا
ما الفتش
توكيل. ناس كتير يقولوا ان هو طب ده راجل كويس او راجل على المستوى الانساني وماله انا ماليش علاقه يعني هو مش صاحبي ولا عمري شفته. انا هدف في الاخر ان ارقى المهنيه مصر ان نكشف هذه المساله.
بتشوف مجدي الجلاد ولميس الحديدي وعمرو اديب يعني قبل وبعد ايه اللي حصل؟
بص هو المساله اعتقد ان المسؤول التام عن كل ما حدث في مصر هو الرئيس محمد مرسي لسبب وحيد. انت جئت على حكومه الثوره انت جئت على الثورة تمام هناك فساد انت تعرف ان هناك فساد كان لابد من محاكمات فورية وعاجلة لكل الذين افسدوا مصر كل الذين افسدوا مصر سواء حد من الاخوان وتجيب قضية سلسبيل القضية القديمة اللي حمد رزق كتبها او تجيب القضية اللي حصلت مع احمد شفيق وتجيب الفساد الصحفي والفساد الاعلام كلنا عارفينه ما عملتش حاجة سبت البلد ونمت سبتها وسبتهم يعمل اللي هم عايزينه. هذا الذي يحدث في مصر الآن نتيجة طبيعية لتراخي النظام في معاقبة كل من أفسد في مصر من عام 2005 وحتى عام 2013 هذا هو الطبيعي. ما يحدث في مصر هو الطبيعي. أنت أنا كسامي لا مش مع الإخوان المسلمين ولكن أما أسألك أنت كخالد عبد الله أنت مع الإخوان أو ضدهم ففي أسباب تدعوك أن تكون ضد محمد مرسي أو ضد الإخوان. الحقيقة احنا لازم نتوقف في حاجة غريبة يعني عبر قراءاتي اكتشفتها وعبر أصدقاء من مختلف الأطياف يعني ما بين مسيحيين مسلمين وليبراليين وعلمانيين ومتدينين وغير متدينين على الإطلاق على كل شتى الصنوف. في ناس ضد الإخوان المسلمين لأنها طبيعي ضد الدين الإسلامي من الأساس يرى أن الدين الإسلامي بعبع يقمع حريته ويقمع يعني الذي يقرأ الدين الإسلامي بشكل مستنير يعرف قيمة هذا الدين الذي أضاء أوروبا وأضاء العالم وأنقذها من الظلام. في ناس ضد الإخوان المسلمين لأنه ما أحمد شفيق ما أحمد شفيق سقط في انتخابات صندوق يعني فهو ضد الإخوان المسلمين لأنه هو ما أحمد شفيق أو مع مجموعة من الإعلاميين مش عايزين أحمد شفيق. في ناس بقى ضد الإخوان المسلمين وأنا منهم لأنهم يعني تسببوا في فساد لا قبل له في مصر تسببوا في تدمير لا قبل له في الاقتصاد المصري. هتقول لي نعطي مرسي فرصته من حقه ياخد فرصته حقيقي.
طب انت شايف تسببه في الفساد من اي زاويه برضه عشان نبقى عارفين
تسبب ما يحدث في من قتل للمتظاهرين. ما تقوليش بالطريقه بتاعتك دول بياخدوا ما اعرفش ايه وبيشربوا ما اعرفش ايه والكلام اللي انت بتقوله.
لا ايه الطريقه بتاعتك
اللي هي تقول لي اصل دول بياخدوا تمويل اصل مش كل الناس اللي في الشارع بتاخد تمويل.
انا عمري على فكره
تنور نجم دي كذا اصل فلان ده كذا
لا 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 لا.
فاهمني
احنا ليه مش نختلف بس ثانيه واحده لا ما انا من حق ادافع عن نفسي
هو انا اللي عندك مش انت اللي عندي.
كويس جدا اتفضل. انت لما تيجي تتكلم عن سائر انت من وجهه نظرك السائر يعمل حركات بصبعه ويسب الدين ويرمي متوب على الناس؟
شيخ خالد
لا انا بسال انت ترد بقى على قد السؤال.
انت شفته بيرمي مولوتوف بعينك؟
الشاشه اللي قدامي يا فندم.
انت شفته انت
هو احمد دوما مش طلع اعترف بنفسه يا
كلمك على نوار
يا سامي
شفتها
بتسب الدين؟ لا مش شفت
بتسب الدين ده قضيه ربنا يحاسبها عليها قضيه
لا يا رجل لما تكلم الشيخ محمد حسين وتقول له يا ديوس دي قضيه ربنا يحاسبها عليها ما تتكلمش معاها
ده يرفع عليها قضيه
يا سيدي الفاضل يا سيدي الفاضل الثورة قبل أن تكون ثورة لابد أن تكون عمل أخلاق.
نعم نعم عمل أخلاق.
أنت بترفض ظلم الأخلاق يعني أنت النهاردة عملت إيه دلوقتي أنت معترض. إنما هل أنت معترض على مثلا مجد الجلاد تقول أصو ابن 60 في 70 وسبله دينه كده؟ أنت بتتكلم مهني.
بس أنا عايز أقول
إحنا بنتفق عليه.
أنت قلت مثلا يوم موضوع أحمد علي بتاع الطعمية الصحفي يوم مجموعة الصحفيين اللي اتكلم يعني انت قبل ما موضوع محمود سعد بتقول محمود سعد بيعمل كذا ويعمل انا رأيي ارى فاهمني وانا لا ناقة لي ولا جمل لا معاك ولا مع
محمود سعد
ان الكل يتبع المهنية في طريقة التعامل انت لديك صورة فيديو او لديك فساد على محمود سعد على فلان على فلان اكتبه انا كنت شوف طول الوقت
انت شايف يا سامي ان احنا يعني اسمعني ما نعلقش على تزكي
لا تعلق انا عايز اقول لك جمله مهمه
ممكن انا بكتب في التحليل في بلاك بلوك انت بتشوفهم ولا لا
في اه طبعا
طب لما يطلع محمود سعد يقول للناس ما فيش بلاك بلوك ارد عليه اقول له ايه
ما انا اسالك سؤال صغير اقول لك حاجه جمله صغيره انا عندي ما لا يقل عن 300 مقاله في جريده التحرير فيهم انتقاد صريح وواضح لمحمد مرسي الاخوان المسلمين فيهم شتيمه ضد الشتيمه خرفان وخرفان مش انا مش مع مساله الشتيمه لست معها فاهمني طول الوقت مقالاتي تهاجم وتنتقد الإخوان المسلمين لكن في نفس الوقت الهدف الحقيقي إيه؟ أنا بكتب ليه؟ يعني هل بكتب عشان أروح أشتغل مع الإخوان المسلمين مثلا وزير أو أتخذ في فريق تحرير جورنال؟
لا طبعا
الهدف إن أنت تكتب أو تقدم حاجة بشكل مهني ده الهدف لكن أنت إن أنت تطلع أصل محمود سعد كذا أصل فلان كذا أصل فلان كذا دي الكارثة اللي أنت بتعملها فأنا عايز أناقشك بشكل موضوعي ومهني ده اللي خلاني أطلع الكتاب ده
كويس طب ممكن اشوف معاك فيديو كده ونعلق
اتفضل
الفيديو نمبر 12 جاهز عندكم شوفوه انت طب بتبتدي طب نشوف الفيديو ونرجع نكمل حوارنا ونعلق مع اخونا سامي اتفضل
همام جاهز الاتحاديه لان في دلوقتي انا سمع في النشر بلاك بلوك تحركوا هم بيقولوا كده ما اعرفش بيقولوا بكده ايه حاجات تخبلك كده تخليك عايز تضرب دماغك في دماغ عفيف تدي له بالروسيه كده في ايه قال ايه في النشره تحركت جماعات البلاك بلوك من الجيزه الى التحرير الى مش عارف رحلة الاتحاديه وتحركت الى كذا كانها بتتحرك في ليبيا كان الحركه دي بتحصل في ليبيا قال دول البلاك بلوك ولا ايه البلاك بلوك ده اصلا ما فيش حاجه اسمها كده لابسين اقنعه وماشيين في البلد بيتجولوا زي ما هم عايزين ايه ده لازم نسميه ايه ده ودلوقتي هم عند الاتحاديه معانا همام مجاهد من الاتحاديه همام
محمود ايوه استاذ محمود
البلاك بلوك عندك يا همام
يعني في بعض الافراد الملثمين واللي بيرتدوا زي الاسود الكامل يقومون بالاشتباك في هذه الاثناء مع قوات
الامن لا 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 ده في اشتباك اهو
في اشتباكات من عصر اليوم بين الافراد او هذه العناصر وبين قوات الامن المركزي في شارع
عربيه مولعه همام
في عربيه شرطه كانت معديه بالصدفه من شارع الخليفه المامون يعني بجوار هذه الاشتباكات العناصر والمتظاهرين قاموا باشعال هذه السياره وقاموا يعني بالتحفظ على كان فيها ضابط ربما يحمل رتبه عصيب قاموا بالتحفظ عليه وحاول البعض حتى يعني اخذ المسدس بتاعه لكن يعني ما اعرفش ايه اللي وصل لغايه فين لكن الاشتباكات ما زالت مستمره بين المتظاهرين وبين قوات الامن المركزي في التقاطع بشارع الخليفه وشارع المرغني
وهم المتظاهرين دول قد ايه همام؟
هم عشرات بس معظمهم بيرتدوا الزي الاسود وملثمين يعني حتى
والعشرات يعملوا كده؟
يعني هو في يعني في شد وجذب بينه وبين قوات الشرطه هم يعني بيقوموا حادثين او القاء زوجات مولوتوف او الحجار على قوات الشرطه ترد بالقنابل المسيله للدموع
هم رافعين اي اشارات تقول للبلاك بلوك دي
يعني هم يعني على صفحات الفيسبوك هم بيعرفوا نفسهم ان هم بيكونوا ملثمين ولابسين زي اسود لكن ما اعرفش اي هويه لهم ما اعرفش اي انتماء سياسي يعني هم
بيرفعوا شعارات يقولوا احنا البلاك بلوك
لا هم يعني ما بيقولوش ان هم بلاك بلوك لكن هو الزي بتاعهم اللي هم بيعلنوا عنه ان هو الاسود الكامل وهم ملثمين وشهم مش باين.
ما الاسود الكامل ده ايام يا جهاد بتلبسه ما كانوا لابسينه الاخوان في جامعه عين شمس.
ملثمين لكن يعني هم بيقولوا ان هم البلاك بلوك وربما اعلنوا من كام يوم ان هم ممكن ينزلوا عند الاتحاديه ليل يعني امبارح بالليل.
صحيح كانوا عاملين تحذير فعلا.
عاملين تحذير على الفيسبوك ما حصلش حاجه امبارح بالليل وربما كان يعني الله اعلم هم فعلا عناصر بلاك بلوك. ولا لا لكن هم فعلا بيرتدوا الزي الاسود وملثمين
طب احنا هنتابع معاك يا همام الموقف، لان الموقف واضح عليه معقد يعني، واضح يحصل فيه مشاكل.
السلام عليكم ورحمة الله. بنختلف مع الأستاذ سامي، هو بيختلف معي، بيقول لي هو بيسأل المراسل وما أنكرش وجود البلاك بلوك. بقول له لا، قبل ما ياخد المداخلة قال ما مش عارف انتوا حاجة هتخبل دماغي، فين البلاك بلوك دول، هم في ليبيا يعني ما بنشوفش حد ماشي في الشارع. أنا مش قضيتي الحقيقة قضيتي أنا أتكلم عن بلاك بلوك، قضيتي عن مسألة نقل صورة. أنا النهاردة حتى بيقول لي بمباسي ميسو بيقطع، الحمد لله احنا ما بناخدش كوبي بيست 20 ثانية، احنا بناخد حوار كامل اهو قدامكم 3 دقايق، عشان ما تقالش ان انا بجزأ كلام سامي في حتة واقطعه واركب عليه حاجة، لا ده كلام بيبقى واضح. انا بتكلم دلوقتي انت وانت بتبص للاعلام الصحفي اللي تحول لاعلام مرئي، تمام. يعني مجد الجلاد كاتب وبيطلع عامل برنامج، محمود سعدي مثلا ممكن يكتب ويطلع عامل برنامج، خير رمضان ممكن يكتب ويطلع يعمل برنامج. حتى في مسألة كان خير رمضان رأس حربة في غلق القنوات الإسلامية، وفي نفس الوقت اما اتكلم عن خالد سعيد قال ده بيشرب بانجو حشاش وكلام من ده يعني، وبعد كده بقى يترحم ويقول انه ايقونه ثوره او ما شابه ذلك. السؤال اللي عايز اساله استاذ سامي، الناس هتصدق الكلام ده ازاي منك، وخصوصا الحمد لله انت مش مؤدلج يعني، لا انت اخواني ولا سلفي ولا بناء وتنميه ولا في حزب الدستور انت، لا انا بتكلم عن قصدي مالكش ادلجه سياسيه معينه هتخليك تكتب الكلام ده بالضبط. ازاي نقول للناس اعرف الاعلام الصح من الاعلام اللي ممكن يطور اشاعات، زي ما جهان منصور اتكلمت عن مضاجعه الوداع وجابتها مثلا من برلمان المغرب وصدرتها للناس 15 يوم وفي الاخر طلعت كذبه. اصور للناس ده واقول للناس كده ازاي؟
انا هقول لك اهو، زي ما انت بتقول ان انا مش تبع فصيل من الفصائل، وقلت لك طول الوقت ان انا مقالاتي تنتقد الاخوان المسلمين، فاهمني؟ بكل ما تتخيله من انتقاد. انا ما شفت وثيقه ل بيقول لك ان ابن خيرت الشاطر بيبعت تحويلات بالويسترن يونيون لعلياء المهدي، فاهمني؟ وان هو السبب ورا الموضوع كله. طلعت انا قلت يا جماعه الموضوع ده غير حقيقي لسبب واحد، ان ويسترن يونيون كل كتاباتها بالانجلش، ده عربي، مفيش حاجه اسمها ويسترن يونيون تحويل بالعربي. وريتها للناس وكتبت، ما عنديش مشكله انا مع اخوان او غير اخوان، او انا عندي مشكله مع الحقيقه. فانا بقول لك محمود سعد انت بتعلق على محمود سعد، سيبك من محمود سعد، علق على المهنيه. هو قدم ماده زي دي وقال انها مش انه مفيش بلاك بلوك، هات انت قول له ان في بلاك بلوك وهات صوره.
ما احنا عملنا كده على،
لكن انت تعامل ان هو ان كله بيشتم في بعضه، ان ده صحافه ولا مهنيه ولا اعلام.
الدجل يا سامي، الدجل نوصله لفين؟ يعني انا النهارده لما الاقي واحد طالع يعني عشان خاطر بتكره الاخوان، على فكره والناس عارفه انا لا مع الاخوان على طول الخط ولا ضد الاخوان على طول الخط ولا السلفيين ولا غيره، احنا مع حقائق تتقال. بمعنى انك انت رصدت حدث قوله، ولو ليك وجهه نظر تعالى عليه اتفضل علق عليه، لكنك انت تنفيه برمته. يعني انا النهارده لما اجي اجيب الكلام ده، ليه صحفي انت كاتب عنه في الكتاب بتاعك ما يقدرش يرفع عليك قضيه سب وقصف؟
ايوه ماشي،
انت عندك وثائق
ماشي، بس هو برضه السؤال بالمحير والجمله انا يا ريت تركز على اللي انا جبتها لك في اول الحلقه. معلش
اتفضل.
انا كسامي لما امشي في الشارع والعياذ بالله اسب الدين او اقول لفظ غير لائق، فاهمني؟ لا ينظر لي واحد قال واحد، فاهمني؟ لكن لما اشوف خالد عبد الله بدقنه وبزبيبته وفي شكله، او واحد لابس جلابيه ولابس زي اسلامي يعني زي ما بتسموه زي اسلامي، وطالع يشتم او يضرب واحده زي ما حصل عند في المؤطب.
طيب
انا بقول في الاخر ده مسلم، ده الاسلام.
معايا صاحب محمد ابو زيد،
ده عنده شهاده مهمه بخصوص
محمد ابو زيد. السلام عليكم يا محمد. الو
الو،
ازيك يا محمد؟
ازيك يا
سامي؟ الله يرضى عنك. معانا سامي الحقيقه، سامي كمال الدين بيسلم عليك.
الله يسلمك.
صاحب كتاب الصحافه الحرام، وهو الحقيقه حتى بيقول ان ليك شهاده مهمه جدا في موضوع خيري رمضان وغلق القنوات الاسلاميه.
والله يا خالد انا ليا شهاده في كل العصابه اللي اتكلم عنها صديقي وزميلي الاستاذ سامي في كتابه الصحافه الحرام، لكن خصوصا بالنسبه لتحديد اللي وقع القنوات البيع، انا كنت شغال في مجلس مصر النهارده، والزميل خير رمضان هو اللي اقترح فكره حمله على القنوات الدينيه وحمله على.
انا بكرر كلامك عشان الصوت ممكن ما يكونش مسموع، حضرتك كنت شغال في مصر النهارده؟
كنت معد برنامج مصر
معد، وانت بتقول ان اللي اتبنى حمله غلق القنوات الاسلاميه هو خير رمضان نفسه. الاستاذ
خير رمضان
والاستاذ حازم كويس،
وتم تكليف مجموعه من الزملاء بالاستفتاء ورفضت الاشتراك في الحمله دي، وتم عمل حمله اخرى على حركه 6 ابريل والحركه ده كان قبل الثوره ما فيش، وكمان كانوا طالبين مني سكريبت ان انا اعمل عن انتخابات 2010 المزوره بالكامل، انها نوع من اعظم الانتخابات اللي شهدتها مصر.
ده الكلام ده في مصر النهارده خير رمضان. بشكرك يا محمد شكرا جزيلا.
ده كان ضيف معاك في حلقة خد بالك خيرة.
بكرر الحقيقة تاني محمد بيتكلم على انه مصر النهاردة بقيادة خير رمضان اللي كان بيقول انا ماليش دعوة بغلق قنوات الدنيا انا ضد غلقها وضد حاجة, هو اللي عمل الملف وهو اللي جايب السكريبتات وهو اللي جايب المعدين وهو اللي عمل المادة كلها, وفي النهاية نفض ايده بعد ما اغلقت القنوات اربع اشهر, بل كانوا عايزين يعملوا حلقة بس الثورة جت بقى يعني قدر الله ما شاء فعل, عن انه اعظم برلمان اتعمل هو برلمان 2010. بختم معاك يا سامي, شايف الصحافة المصرية كعمل مكتوب رايح على فين؟
اعتقد ان طبعا هو قالوا ان التلفزيون هنهي دور الاذاعة لما جت التلفزيون وما نهاش. اعتقد ان الصحافة الورقية الى الزوال, يعني الصحافة الالكترونية تكتسح خلال السنوات القادمة بضراوة في منافسة شرسة. اما المهنية فاعتقد انها يعني في شكل سيء جدا للأسف. المهنية في الصحافة المصرية تعاني بشدة. وعايز برضو حضرتك قبل ما تختم اقول حاجة مهمة. صديق بقول له بيقول لي تطالع مع خالد عبد الله, قلت له اه, قال لي ازاي تطلع مع شخص زي ده بيشتم الناس وبيشتم الليبراليين وانت راجل ليبرالي وكده. فقلت له الرسول عليه الصلاة والسلام استعان باليهود, طب ما قلتش انت يهود لارفع لنا قضية. قلت له حاجة مهمة تانية, ان انا مستعد اطلع مع لميس الحديد في CBC اتكلم عن محمد الامين وفضائياته وعن مجد الجلاد وعن خيري, ومش هطلع مع خالد عبد الله وانا تحت امرهم. يعني
انا بشكرك شكرا جزيلا. الكتاب الحقيقة شكر فيه النهاردة وائل أنديل وقال ان الكتاب اضافة مهمة جدا في مقال عمله اعلام السلحفاة والصحافة الحرام, اتكلم عن اهتمام الاعلام بسلحفاة ماتت ولبسوا القضية للرئيس محمد مرسي, اتكلم عن انه اختصروا سينا كلها في حادثة رفح مش شايفين اي حاجة غير كده. وفي النهاية الحقيقة بيقول كتاب الزميل سامي كمال الدين بعنوان الصحافة الحرام, بيقول هذا الكتاب كتاب مهم جدا ان مدعم بوثائق افرض لها مؤلف ملحق كامل تنبع من ان صاحبه يروي وقع فساد وانحطاط رآها ولم يسمع عنها عاشها ولم يشهد عن اولئك الابطال المزافين. وكما قلت فان المؤلف يدرك انه يسير في حقل الغام. بنصح الحقيقة لسبب مش دعاية لكتاب ولا حاجة, انما احنا محتاجين عشان نشوف حقائق موثقة, لان سهل جدا اقول ان سامي عميل هو سهل يقول عليا عميل كلام مرسل ابن عم حديث, انما يبقى كلام موثق وتبان بينة على بني ادم ما كانش يلاقي ياكل ولا ايه خد شقة في المهندسين وركب بي ام دبليو, ما هو اكيد العقل قال لنا وهو ما بيشتغلش كمان حاجة من الاثنين, يا عنده في ملفه المالي ميراث فظيع جدا فلازم برضه عشان يدرأ الشباب على نفسه يقول يا جماعة والله انا في السنتين دول ركبت بي ام دبليو وانا ما بشتغلش غير ناشط سياسي عشان انا ورثت, او انه لازم نحط علامات استفهام لانه مهم جدا يديننا يعلمنا فكرة من أين لك هذا؟
ياخذ اللي عايزه بس ما يسقش لمصر.
بالضبط.
حافظ على.
لكن في النهاية نتفق ونختلف وحنروح ونيجي وتبقى مصر اللي عايزين نحافظ عليها بعيدا عن كتيبة الدجالين. هو الأخ اللي بيقول سامي أنت بتطلع معه وبيشتم, ده أقصى ما بنقوله الدجالين المزيفين, وندعو الله سبحانه وتعالى أنه يحفظ مصر من كل إنسان يريد خرابها. إنما الحمد لله لا بنشاور بصغبعنا ولا بنسب دين ولا بنعمل إيحاءات جنسية في الكلام. دع هدينا الحمد لله وحنلقى الله به. بشكرك سامي على حضورك معنا, ويعني انا قبلت اعتذار اخونا حسام الواني اللي هو كان اتحزن عليا وقال ان انا بهاجم حزب النور. يا سيدي قبلت اعتذارك, اسال الله ان يغفر لي ولك وان يتقبلنا, يرزقنا اياك الاخلاص وعشان نبني بلدنا ونرفع شان ديننا. اخذ فاصل وناخذ الفقره الثانيه, ايه حكايه الاستقالات من المستشارين حول الرئيس. هنخرج بفيديو للسيد مصطفى بكري رجل لكل زمان. فاصل ونواصل بإذن الله. حبيبي أنا كمان والله. فاصل ونواصل بإذن الله. خليكم معنا.
الأستاذ مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع, دلالات ترشيح الرئيس مبارك لفترة رئاسة جديدة بعد ما شاهدنا هذا الإجماع الغير عادي في جلسة مجلس الشعب مساء اليوم. ما حدث في مجلس الشعب هو إجماع وطني يعكس الإجماع الوطني الموجود في الشارع, وظننا شفنا أنه في حشود في الشارع أيضا بتهتف مؤيدة لهذا الترشيح. وبعتقد أنه ما جرى في مجلس الشعب اليوم
هو تأكيد على حاجة المجتمع إلى الرئيس مبارك، وتأكيد على أن حجم الإنجازات الذي تحقق وحجم ما هو مأمول أيضا من الرئيس مبارك بالتأكيد كان دافع أساسي ومهم حول حالة الإجماع الوطني. ما حدث اليوم في مجلس الشعب هي رسالة للكافة، رسالة لكل من هم بالخارج، رسالة لكل مواطن مصري وعربي ليدرك عن يقين أن مصر جميعها تقف وراء الرئيس مبارك في مشروعه الوطني ومشروعه القومي، في دفاعه عن الطبقات الفقيرة، في دعمه للديمقراطية، في تأكيده الدائم والمستمر وتبنيه لحرية التعبير وحرية الصحافة. هذا الإجماع الوطني بالتأكيد هو تعبير عن آمال لفترة قادمة، تعبير عن مشروع وطني في ذهن كل مواطن مصري لديه مطالب خاصة يطرحها على الرئيس. وبعتقد أن الرئيس عمره ما هيخذل الشعب المصري في مطالبه وفي تطلعاته نحو الحرية ونحو مزيد من العدل الاجتماعي ونحو قيم أصيلة يجب أن تستمر وأن تبقى موجودة في المجتمع المصري، ونحو تأصيل الانتماء الوطني والانتماء القومي للأمة العربية، ونحو حرص أكيد على سلامة الكيان الوطني وسلامة الكيان القومي في مواجهة كل القوى التي تريد شرا بهذه الأمة. زي ما احنا شايفين حالة الارتياح كبيرة جدا في الشارع المصري، دايما الرئيس بيبدأ في بداية فترات حكمه بحالة من الارتياح والرضا، وغالبا بينتهي في فترات حكمه بحالة من السخط. ما نراه الآن في مصر صورة مختلفة وجديدة، نرى أن مع بداية المرحلة الرابعة لتولي الرئيس مبارك حكم مصر فنجد حالة رضاء كبيرة جدا في الشارع المصري، وأمال كبيرة جدا معلقة في رقبة الرئيس نحو شعبه الذي أحبه والذي وقف معه في كل الأزمات وفي كل المشروعات التي تبناها سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السياسي، على الصعيد الوطني أو على الصعيد
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. سيناريو الاستقالات من مؤسسة الرئاسة خلال 9 شهور، كل فترة بنفاجأ ان حد بيستقيل، البعض بيسكت خلاص وخلص الموضوع، والبعض بيصر ان يسبب او يجعل الاستقالة اسبابا قد تكون مرضية لدى القارئ وقد لا تكون مرضية، قد تكون من وجهة نظر المعادين لمؤسسة الرئاسة بسلبياتها وإيجابياتها شيء عظيم جدا، ويبدأوا يحسوا أنه هو ده التصرف الصح لأنها مؤسسة مرتبكة، والبعض التاني بيشوفها أنها بسبب أسباب شخصية لا تعد أن تذكر بل تدين صاحبها أحيانا. اسمحوا لي رحب بضيوف الكرام في مناقشة هذا الملف، أستاذ محمد حسين الكاتب الصحفي ورئيس القسم السياسي بجريدة الحرية والعدالة. السلام عليكم أستاذ محمد.
السلام عليكم.
أخونا الكريم المحترم الأستاذ ممدوح الشيخ الكاتب والمحلل السياسي. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
السلام ورحمة الله.
أستاذ ممدوح، يعنيني في البداية يعني أبدأ معك سلسلة الاستقالات اللي حصلت، الأستاذ عمرو الليسي، الأستاذ سيف عبد الفتاح وما شابه، والأستاذ محمد سيف الدولة والمجموعة دي كلها، ثم فجأة جاءت الاستقالة المدوية للمستشار القانوني للرئيس السيد المستشار المحترم محمد فؤاد جدا الله، خصوصا ان عمل لها اسباب وجت في وقت كده الناس حست، يعني صنفت القصه، البعض قال ده نط من السفينه، والبعض قال ده مصالح شخصيه، انا اربأ بالرجل ان شاء الله واحسبه على خير ولا اذكيه، لكنه بشر في النهايه يخطئ ويصيب. فبتشوف ايه الاسباب؟ يعني هل الهروب من المسؤوليه هو الحل من وجهه نظر حضرتك في اي مؤسسه، ولا تحمل المسؤولية وكمل واضغط بحكم ان انا اتحطيت جوه المكان ده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، احييك واحيي ضيفك الكريم وجمهورك. اسمح لي ابتداء انه اكرر بعض ما قاله الاخ سامي كمال الدين في الفقرة التي كان موجود فيها. كثير من مشاهديك الذين يحبونك لهم عليك عتب في اكثر من مسألة، ربما يكون التلخيص افضل حتى لنخرج عن موضوع الفقرة، انه الشاشات الاسلامية مدعوة لان تقلل من تورطها فيما هو سياسي وما هو سجالي حتى تبقى لمهنيتها، لان الخطأ لا يبرر الخطأ. نحن لا نستمد معاييرنا من خصومنا ابدا. بالنسبة لمسألة الاستقالة، الحقيقة هي توضع في سياقات عدة، في سياق متصل بمفهوم مؤسسة الرئاسة، انه بعض الدول لديها تقليد راسخ ان الرئاسة هي فريق عمل. اذا خدنا التجربة الامريكية مثلا نجد انه كلمة البيت الأبيض لا تعني الرئيس الأمريكي أبدا في أي وقت، وإنما تعني الرئيس وفريق الأمن القومي وفريق عاملين رئيسي في البيت الأبيض في وظائف إما مستمرة أو وظائف يملك الرئيس تغييرها عندما يتولى. نحن خرجنا من ثورة إلى عمل سياسي دون تقاليد راسخة، وبالتالي ليس لدينا سابقة نقيس عليها. الرئيس الدكتور محمد مرسي في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية كان هناك اتفاق مع خصومه السياسيين أو مع بعض التيارات السياسية التي تحولت فيما بعد إلى خصوم لجماعة الإخوان والمشروع السياسي، إنه نحن في مواجهة أحمد شفيق يمكن أن نصل إلى مشتركات عامة، جزء منها أن يكون هناك فريق رئاسي يساعد الرئيس في إدارة البلاد، ويكون في مجموعة من المستشارين يمثلوا تيارات سياسية ويمثلوا كفاءات ويمثلوا شخصيات وطنية عامة، لإعطاء انطباع للشارع السياسي بأن هناك نوع من الوفاق بين فرقاء الساحة السياسية في المؤسسة الوحيدة التي كانت منتخبة حتى هذا التاريخ. تقديري أنه شاب الأمر سوء اختيار في كثير من الأشخاص الذين اختيروا مستشارين، وشاب الأمر أيضا غموض في طريقة إدارة علاقة الرئيس بالمستشارين، لم تكن هناك مدونة سلوك أو مبادئ معلنة، وفوجئنا ببعضهم عندما خرجوا قالوا أنهم كانوا يلتقون الرئيس بصعوبة. حدث نوع من الضبابية في خروج البعض، وبالتحديد خالد علم الدين عندما أثير تساؤل عما إذا كان للأمر صلة بموقف حزب النور من جماعة الإخوان واقترابها من
أو إذا كان متورط أو غير متورط.
نعم
يعني اللغم اللي حصل
ده. حصل سجال مزدوج، سجال حول الشخص وما إذا كان هناك اتهامات توجه لشخصه، وسجال حول السياق السياسي للواقع وما إذا كان هذا نوع من الانتقام السياسي، وبعض التصريحات اللي صدرت عن بعض قيادات حزب النور لم تستبعد الفرض، لم تؤكده لكن ذهبت إلى أنه تفسير وارد. أنا تقديري أن في مشكلتين حتى لا أطيل في الإجابة عن هذه المسألة. المسألة الأولى أنه الرئيس الدكتور محمد مرسي في الحقيقة، وأنا واحد ممن كانوا يدعون الناس لانتخابي في المرحلة الثانية، وهذا ليس فضلا، هذا كان واجبا وموقفا يمليه الانحياز للثورة وتمليه اعتبارات أخلاقية. أنا شخصيا أعتقد أنه إلى حد كبير خيب الأمال، وأنه فشل في إدارة مؤسسة الرئاسة بالقدر حتى الذي يمكن أن يكون قدر من النجاح المتوسط، وانه كل ما يمكن ان ينسب الى المعارضه من مسؤوليه سواء كان جبهه الانقاذ او البلاك بلوك او مظاهرات او مولوتوف، كل هذا لا يمنع الرئيس من ان يؤدي بشكل افضل. وجزء من الاخفاق
الاداء يا استاذ ممدوح،
بمعنى انه جهاز الدوله اكبر واضخم من ان يوقفوا برنامج تلفزيون عن الانجاز، واكبر واضخم من ان توقفوا مظاهره عن الانجاز. الانجاز له مسارات اخرى. هناك مشكله حقيقيه في انه هناك تاويل سياسي ما لدى الرئيس ولدى جماعة من حزب الحرية والعدالة وبعض حلفائهم زي الوسط والحضارة، يؤولون أغلبية الرئيس بشكل هي المتسببة الرئيسة في حالة الشلل السياسي القائم الآن، ولا نعطي الآخرين من جانب من المسؤولية. لكن الحقيقة في تأويل للأغلبية التي حصل عليها الرئيس سببت أزمة كبيرة جدا في مناخ السياسة لم تحل حتى الآن، وبالتالي مؤسسة الرئاسة الشخصيات التي تم اختيارها لم تكن موفقة. وأنا أنظر مثلا إلى شخص زي الدكتور عمرو الليسي مع تقديري التام لدوره كإعلامي، لا أعتقد أنه كان مناسب أن يكون مستشارا في رئاسة الجمهورية. آخرون تم اختيارهم لاعتبارات أقرب إلى الطردية، وبالتالي القنبلة كان لازم تنفجر بعد يوم أو بعد 10، كان طبيعي أن تنفجر. الاستقالة الوحيدة الحقيقة التي يجب التوقف أمامها هي استقالة المستشار القانوني بسبب التسبيب الذي أعلن للناس وبسبب التوقيت، لأن الرجل بقي في ظل كل العواصف السياسية السابقة، وتزامنها في الحقيقة مع مواقف معلنة للمستشار أحمد مكي والمستشار طارق البشري فيما يتصل بالقضاء.
قبل ما أرجع لحضرتك تعليقا على هذا الكلام، بس أخذ أحمد عبد الرحمن رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر. سلام عليكم يا أحمد.
السلام عليكم شيخ خالد، ربنا يبارك فيك.
الله يرحمك. تعزينا لوفاة الطالب أحمد الباز طالب الكلية هندسة البترول السنة الثالثة على وفاته. سريعا، إيه المواقف اللي حصلت وبتحمل مين المسؤولية؟
يعني بقول لا، أنا لسه حالا خارج من مدينة المنصورة، يعني أنا الطريق راجع للقاهرة، كنت بعزي والد الشهيد
بإذن الله
أحمد الباز. هي فعلا يعني القرية مأساة حقيقية، طالب كلية هندسة الفرقة الثالثة قسم البترول، يعني الحزن الخيم على القرية. يعني بيقول والده بيقول لي يعني أنا مش شايف أوديه فين بعد القاهرة العاصمة، إن يكون طالب في كلية هندسة ساكن في مدينة جامعية في القاهرة وتحصل أزمة في نقله من المستشفى يقعد 8 ساعات وفي الآخر يلقى يعني يتوفى.
إيه اللي حصل سريعا يا أحمد علشان ما يتمش الكشف على طالب داخل بسخونة ويقعدوا ينقلوه من مستشفى لمستشفى 5-6 مرات لحد ما يموت؟
تمام سريعا يا خالد، أنت طبعا تعلم جيدا مسلسل الإهمال يعني المتوارث داخل جامعة الأزهر. احنا بنسأل دلوقتي اين يعني إدارة الجامعة، يعني انا يعني بشكر حضرتك جدا انك بتقدم التعازي لطلاب الأزهر، يعني لم تاخذ على ذلك إدارة جامعة الأزهر ان تقدم التعازي الى إدارة الى طلاب الأزهر او الى والد المدون. يعني سريعا حتى ان الطالب ده يعني احمد رحمه الله كان يوم الاثنين عنده يعني سخونيه شديده وحمى, نزل على اثارها الى الرعايه الطبيه بالمدينه الجامعيه لابن ابو عبيده, يعني الطبيب لم يلقى له اي اهتمام, يعني اعطى له قرص مهدئ وقال له يعني ده قرص مهدئ وخلاص وانتهى الموقف على ذلك. في اليوم الثاني يوم الثلاث ازدادت ازدادت السخونه وازدادت ارتفاع درجه الحراره, نزل برضه الى الرعايه الطبيه في المدينه الجامعيه, يعني الطبيب برضه يعني قرص مهدئ ولا 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 اي امكانيات ادميه تليق اصلا باي يعني مركز طبي زي ما بيقولوا.
يعني احمد عايز افهم حاجه صغيره, بعد استقالة رئيس جامعة الأزهر أو إقالته وبعد الكلام إن شاء الله والدنيا والورديات وكده, ما زالت الأمور كما هي, ما فيش أي
ده سؤال بيطرح نفسه يا شيخ خالد, من الذي يدير جامعة الأزهر الآن؟ يعني بعض وسائل الإعلام, أحد نواب رئيس الجامعة أمس كان في مجلس الشورى بيتحدث على أن رئيس الجامعة يدير عمله من منصبه وأن أي شيء لم تكن وأن الجامعة يعني تدار على ما يرام. أنا بنادي وكان يعني النهارده اتصلت بفضيلة الإمام وتحدثت مع احد المستشارين مشايخ الازهر, فقلت له يا فندم احنا يعني كطلاب عاوزين يعني نعرف كيف تدار جامعه الازهر, من الذي يدير الجامعه؟ يعني نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب اكثر من اسبوع خارج القاهره, رئيس الجامعه لا يعني على ما وصلني من المشايخ انه تم اقالته, احد النواب لا يرد على موبايله, يعني الازمه بقى لها اكثر من ثلاثه ايام, طالب توفى نتيجة إهمال. يعني خالد الطالب يوم الأربعاء الساعة 8 آخر موقف نزل رعاية طبية, يعني تم إرسال إسعاف إلى مستشفى العباسية اللي هو تابع للجامعة مستشفى الزهراء الجامعي, تم عمل فحوصات للطالب فأثبتت إن هو عنده أزمة صدرية. يعني ما المأساة, يعني هكذا تدار جامعة الأزهر؟ إدارة المستشفى تخرج الطالب من المستشفى بعد أن قالت لتشخيصها أنه أزمة صدرية وتخرجوا في غير سيارة إسعاف, حتى الطلبة طلبوا من المستشفى مستشفى الزهراء أنهم يرسلوا في سيارة إسعاف إلى مستشفى آخر, فقالت إدارة المستشفى أنهم ليس لهم عندهم أي استعداد للإرسال معه سيارة إسعاف, فطلب نقلوا زميلهم إلى المدينة الجامعية ثاني في تاكسي على حسابهم الخاص, ثم ذلك يعني مسلسل من الإهمال من مستشفى لمستشفى إلى الساعة الرابعة فجرا إلى أن وصل الطالب إلى مستشفى السيد جلال يعني ولقى فريق من الاطباء يعني بعد ان كانت الحاله تدهورت ووصل الطالب الى ان يعني ان يلفظ انفاسه الاخيره, توفى الساعه 6 الصباح يوم الخميس. مأساة حقيقيه بنعيشها كطلاب جامعه الازهر, احنا دلوقتي بنحمل المسؤوليه الكامله, ان لم تتحرك مشايخ الازهر نحمل المسؤوليه دلوقتي كامله الى اداره جامعه الازهر متمثله كما حد علمنا في نواب رئيس الجامعه. انا بقى بسال دلوقتي نائب رئيس الجامعه الدكتور توفيق على الهواء, بقول له انت كنت يا دكتور توفيق وكان قبل حضرتك يا شيخ خالد ساكر كان معاك على الهواء احداث تسمم الازهر, كان بيقول لك انا بنزل المدينه بنفسي وبتابع والمدينه على ما يرام, اين انت من المدينه الجامعيه؟ انا معايا ورقه دلوقتي واخده من المركز الطبي بيتكلم على ان المركز غير مستعد اصلا لاستقبال اي حاله حتى ترجيع, مش حاله يعني سخونيه او احماء, ده ورق ومستندات معايا ان شاء الله ساطلعه غدا في مجلس الشورى في لجنه الصحه, لكن انا بنادي اي مسؤول من جامعه الازهر يطلع يكلم الناس. بكرة الطلبة نزلوا في مظاهرات غاضبة حاشدة أمام مبنى الإدارة, يعني ربما نلاقي مسؤول يطلع يكلم الطلاب يقول لهم يعني الحادثة يعني نتائجها إيه والتحقيقات
اللي مسألة إن الشيخ الأزهر طلب فتح التحقيق, يعني بدصورها إزاي؟
أرد يا فندم على مسألة فتح التحقيق, أين تحقيق الطالبة التي تم يعني توفتها من برضه أسبوعين, الطالبة غابة اللي هي تم يعني نفس المسلسل الاهمال من مستشفى لمستشفى والمشايخ اعلنت عن فتح باب التحقيق, اين التحقيق الذي اتى الى الان؟ تحقيقات تفتح ولا يعني ولا يلقى لا اي اهتمام, كل ده مسكنات. نحن لك طلاب يعني بصفتي كنائب رئيس اتحاد طلاب مصر ورئيس اتحاد طلاب جامعه الازهر, اتحاد طلاب مصر متضامن مع طلاب جامعه الازهر في مطالبهم المشروعه, يعني ارواح الطلاب خط احمر, يعني عندما نتحدث عن ارواح لابد ان يقف الجميع. يعني انا النهارده كنت بتكلم مع مدير الرعايه الطبيه بالمدينه الجامعيه, قلت له يا فندم ده لو ابنك اللي فيك هتقبل انك تقعد في مكانك ده ثاني؟
يعني بشكرك شكرا جزيلا احمد عبد الرحمن رئيس اتحاد طلاب جامعه الازهر, عزائي لوالد او لاسره احمد الباز الله يرحمه ويتقبله في الصالحين والشهداء ويغفر له ويربط على قلوب اهله, و حالة من حالات الاستعباط اللي بنعيشها الحقيقة والتخبط المستمر في إدارات الجامعات. إدارات الجامعات فاضية بس تعمل ممكن حفلات، تنظم حفلات تقدر تصرف عليها، وقدر تسيب اللي عمال يحب واللي عمال يقبل واللي عمال يحضن في السلالم، وتحولت الجامعات إلى كبريهات. وده ملف كان مصور من اليوم السابع، الواحد يستحي يقول على اللي بيتعمل في الجامعات. يا ريت ناخد بالنا شوية من الشباب، مش ممكن شوية سخونية تؤدي إلى الموت إلا إذا كان وراءها إهمال شديد لغاية. الله محاسب رأس هذا النظام والحكومة وشيخ الأزهر وإدارة الجامعة الأزهر نفسها، الله محاسبهم على هذه الأرواح التي تزهق. أنا بقولش بقى ده كان واقف بيضرب في مولوتوف عند الاتحادية فأصابته خرطوش من نيران صديقة أو من نيران عدوة، أنا بتكلم عن بني آدم سخن. أتصور كان سهل أو نحن ممكن ندركه، لكن قدر الله وما شاء فعل. تعليق حضرتك على كلمة الأستاذ ممدوح.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، في يعني في البدايه انا مش عايز كلمتي تنصب كلها على التعقيب على الاستاذ ممدوح، لكن
لا لا ده بس تعليق لانك احنا محتاجين نعلق.
لكن خليني مثلا اخد بعض المتفرغ في كلامه. هو يعني الاستاذ ممدوح قال ان الرئاسه فشلت في اداره المؤسسه، واعتقد ان هذا الكلام مبالغ فيه لحد كبير ولا يعبر عن الواقع. لا يمكن اختزال مؤسسه الرئاسه في مجموعه من المستشارين وان كانوا جزء من مؤسسه الرئاسه. يمكن لو بعدنا عن شويه عن الداخل بكل تعقيداتي وبكل مؤسساتي اللي احنا عارفينها كويس جدا، ونظرنا الملف الخارجي سوف تجد نجاحا، اعتقد ان هو نجاح كبير جدا لمؤسسه الرئاسه في الخارج، لان مفيش متغيرات او عوامل هدم شغاله، عوامل تفويض وعوامل افشال او سعي لافشال المشروع في الداخل. وبالتالي من الواضح ان الحركه في الخارج بمنتهى الانسيابيه بمنتهى النجاح، وده واضح في الزيارات الكبيره للرئيس تحرك فيها خلال الفتره الماضيه، استطاع ان يمتد بمصر الى الجزء الافريقي، استطاع ان يمتد بمصر الى اسيا، استطاع بدا يستعيد الدور الريادي لمصر في
المانيا وروسيا.
نعم. الامر الاخر بس انا يعني متحفظ على بعض المفردات استخدمها الاستاذ ممدوح في ان الرئيس مرسي بيتعامل مع المعارضه مثل البلاك بلوك. البلاك بلوك لا يمكن ان يكون معارضه، يعني المعارضه لها توصيف ثاني في علم السياسه وهو المعارضه من خلال اليات الديمقراطيه. لكن اللي بتعمله البلاك بلوك او بتعمله بعض القوى التي تسمى نفسها قوى ثوريه تستخدم الملوتوف والخرطوش كوسيله للتغيير والهدم، لا يمكن ان يكون ذلك معارضه، ولا ويجب علينا يعني كنخب سياسيه الا نقر ونكرس لهذه الفكره.
عايز اقف
هو انا بس فهمت المعنى ده يا استاذ خالد، يمكن فات عليا وانا بتكلم. فهمت معنى انه البلاك بلوك.
لا انا مسجل كويس.
لا
هو كان
اذا استخدم هذا التعبير فانا اعتذر عنه.
لا هو انا بتكلم عن ظاهر. انت قلت ايه عشان انا ممكن اتصرف؟ بيقول انه مش تصرفات البلاك بلوك او اللي بيتصرفوا دول هي اللي هتوقف انجازات الرئاسه.
لا
بس في نقطه مهمه مع حضرتك عشان نخرج من جدل البلاك بلوك، ليه الناس مش شعره بمساله الانجازات على الارض رغم حدود علمي ان في انجازات موجوده؟ يعني الشيء الوحيد اللي بيبص له ينظر اليه كانجازات تحركات المحترم النشيط باسم عوده. ممكن يتقال ان في اراضي بتتعمل، حسن البرنس عمل مش بيطرح مشروع كذا وعمل في اسكندريه حاجات، ليه ده مخفي؟ هل لانه المعارضه اقوى اعلاميا من الرئاسه ومن المؤسسه ومن مؤيد الرئيس؟ هل لان يعني الاعلام اللي بيحارب الرئيس كراهيته للرئيس وجماعته مخليه مش عايز يقول اي حاجه حتى لو فيها خير من اللي بيتعمل من مؤسسه الرئاسه؟
الموضوع ليه شقين. الشق الاول يعني انا في ظني ان انشغال الرئاسه في الفتره الحاليه منذ ان تولى الرئيس محمد مرسي مهمه اداره البلاد هو فكره بناء المؤسسات. يعني يعني اي حد بيضع يعني بيصنع او بيشيد برج او بيشيد عماره، لا يعني اهم حاجه بيعملها هو الاساسات. اعتقد ان الرئيس مرسي رغم كل التحديات التي تعرض لها استطاع ان ينجز استحقاق انهاء الدستور، رغم ان بعض القوى السياسيه كانت تعلن بصراحه ان هذا الدستور لن يمر، وبفضل الاشياء بالله سبحانه وتعالى ثم بفضل الشارع المصري الذي خرج وادلى بصوته واستطاع ان ينجز هذا الدستور بتصويت نحو 65% من الناخبين. هذا الدستور الذي ينتزع 50% تقريبا من صلاحيات الرئيس ويعطيها لرئيس الوزراء. اعتقد ان هذا انجاز يحسب للرئيس محمد مرسي، ان اول رئيس ياتي في مصر التي اديرت اكثر من 7000 سنه خلال حكم عسكري او رئيس مدني منتخب ان ينتزع صلاحياته بيده ويصر على هذا الدستور الذي ينتزع منه 50% من الصلاحيات. هذا اكبر انجاز. الانجاز الاخر الرئيس محمد مرسي هو فكره انجاز ان نحرر مصر من الهيمنه العسكريه طوال 60 عاما سيطرت على مقاليد الامور، وده اكبر يعني انجاز يعني طالما ندى به الكثير من النخب السياسية أن مصر تحول إلى دولة مدنية، هذا إنجاز كبير لا يمكن يعني لا يغفره إلا كل إيه مغرب. فيما يتعلق بحضرتك الإشارة شلتها باسم عودة وكده، هو بالفعل هو يعني وزير نشيط، لكن ليه نجاحته ملموسة؟ لأن هو
هو ده عشان بيفرض بتحركاته الكتير،
لا غير تحركات، هو المساحة اللي شغال فيها باسم عودة هي يعني تمس المواطن بشكل مباشر، رغيف العيش، زازة الزيت، أنبوبة البوتاجاز، فبالتالي سهل جدا المواطن يشعر بهذه النتيجة السريعة، ولذلك الشعر ايه بيتحرك باسم عودة. لكن هناك في باسم عودة، لا باسم عودة مش باسم، فباسم عودة انجازاته او مجال عمله والمساحة اللي تعمل بها تمس الانسان او المواطن بشكل مباشر، وبالتالي من السهل ان يشعر بتحسن. لكن في بعض المجالات والمساحات يعني يظهر اثرها على المدى البعيد، يعني انا ببني دولة، ببني حريات، ببني ديمقراطية، ببني مواطن مصري، ده يظهر بعد وقت واستمره تأتي بعد وقت. معلش انا فيما يتعلق بس في النقطه بتعلق بالانتقالات، يعني انا ليه بس يعني
هرجع وندوس الانتقالات، ليه بتشوف ان استقاله المستشار محمد فؤاد جدالة استاذ ممدوح هي العامل او كانت الاستقاله الثقيله من وجهه نظرك؟ رغم ان برضه الاستاذ سيف عبد الفتاح لما استقال برضه خرج على قناه الجزيره وبكى وزعل وحزن، يعني ايه الفرق من وجهه نظرك في استقاله حد بتقل استاذ سيف عبد الفتاح، وانك شايف ان استقاله المستشار محمد فؤاد جدالله كانت اقوى وكانت مدويه؟ هل بتحمله فكره انت سكت ليه ده كله؟ انت كنت موجود في المطبخ القانوني. هل بتتفق ان هو طلع قال الاسباب؟ هل ده مطلوب في مؤسسه الرئاسه في الظروف المرتبكه ان اللي يستقيل يطلع يقول بعد 9 شهور زي ما عمل المستشار محمد فؤاد جدالله ولا لا؟
اولا السيد فؤاد جدالله بقي يدافع عن الرئيس الدكتور محمد مرسي في مواقف خلافية كثيرة، ربما في أحرج الأوقات منذ أن ظهر الإعلان الدستوري في نوفمبر الماضي. ثانيا معلومات المتواضعة وهي معلومات ليس لها صلة بما هو منشور ومعروف، أنه أنا بتربطني صلة صداقة في صديق مشترك بيني وبينه، أنا لا أعرف السيد فؤاد جدالله شخصيا، لكن كنت أتتبع تحركه داخل مؤسسة الرئاسة من خلال المعلومات من هذا الشخص، وهو قريب الصلة جدا بي. كان بيؤكد ان في حالة كبيرة من التناغم بينه وبين الرئيس الدكتور محمد مرسي، وهو يختلف عن كل من اتوا من خارج مؤسسة الرئاسة في انه اتى كخبرة قانونية. دكتور سيف عبد الفتاح او سمير مرقص او اي حد ممن اتوا الى مؤسسة الرئاسة كخبرات لها صلة بالعمل العام والعمل السياسي، كان الامر بالنسبة اليهم اقرب الى النموذج القابل للاختبار. هو ذهب كخبرة مهنية وبقي في مؤسسة الرئاسة في الاعلان الدستوري الاول، ثم في الاعلان الدستوري الذي صدر لتعديل الاعلان الدستوري، ثم في معركة قانون انتخابات البرلمان الأولى، ما يعني أن الرجل كان بينه وبين الرئيس ومؤسسة الرئاسة توافق كبير. هذه واحدة. الثانية أنه إذا أخذنا بجدية المعلومات التي نشرها عن الطريقة التي تدار بها العلاقة بين مؤسسة الرئاسة وبين جماعة الإخوان المسلمين، البعض طبعا يسهل عليه أن يبرر هذا أو يفسره أو ينفيه، لكنه يشير إلى أن قضية إدارة المؤسسة التي هي رأس الهرم التنظيمي للدولة المصرية على النحو الذي أشار إليه من تدخلات من أشخاص من خارج مؤسسة الرئاسة، هذا أمر في الحقيقة جدير بأن يكترث به الناس بغض النظر عن الولاء التنظيمي أو الولاء السياسي للمشروع الإسلامي أو للإخوان أو لخصومهم. هذا أمر إذا صح فهو خطير. الكلام عن تدخلات محامين بعينهم عن أشخاص من مكتب الإرشاد، إذا صح هذا الكلام فمؤسسة الرئاسة في خطر، وهذا أمر يعنينا كمواطنين كأحد، ليس المهم أنت مصطف مع الإسلاميين أو ضدهم. المسألة الأخرى أنه الرجل طرح مجموعة من الأسباب السياسية في الحقيقة، من بينها أنه تقديره الشخصي أن الرئيس الدكتور محمد مرسي يقدم مصلحة جماعته على مصلحة الدولة. هذا الكلام نقل هكذا في الإعلام، أنا لا أدري مدى دقته، وأنت تعرف أنه عندنا أزمة في الإعلام المصري من فترة أن تسمع الشيء ونقيضه منسوبة لنفس الشخص، أنا أتحدث في حدود ما هو منسوب إليه. أعتقد أنه هذه الاستقالة بعد هذه العواصف السياسية واستمراره في مؤسسة الرئاسة رغم خروج كثيرين من مناصب وزارية واستشارية، يعني أنه كان مع خيار الرئيس الدكتور محمد مرسي إلى هذه النقطة. خروجه مع موضوع ما يسمى مذبحة القضاء الثانية يشير إلى أن الأمر فيه شيء يجب أن نتوقف أمامه، أنه مسألة التطهير المطروحة ليست بالطهرانية التي يصورها بها من طرحوا مشروع القانون سواء كان حزب الوسط أو مشروع القانون المطروح من الحرية والعدالة، وأنه الأمر يستحق أن نكترث. البعض خرج محرجا في أزمة الإعلان الدستوري، فؤاد جدالة لم يخرج محرجا.
عايز برضو يمكن حكته هتعلق، انا مش بقول بقى رد، يعني تعقيبك على فكرة مؤسسة الرئاسة. كتير من الناس بتتلخبط، بتيجي عليها ظروف فجأة كده بتحس ان الامور مستقرة وان الحمد لله الاعلام ما عندوش مادة يقعد يوجع دماغنا بيها طول النهار والليل ويلكلك، فاذا بينا نفاجأ ان تخرج لنا مادة زي امبارح الدنيا هادية مفيش حاجة، لقينا مثلا ضربة عند الاتحادية بمولوتوف وجع قلب. بتشوف ايه السبب؟ هل الرئيس لا يسمع المستشارين؟ يعني انا كلمت مستشار محمد عبد الله وقال لي بيسمع وبيقعد بكلم عن المستشارين المقربين. يعني سيبك من فكرة المستشار اللي بعض الناس حست ان في ناس رايحة ديكور او الرئيس اخترع عشان يعني
الدنيا الشافية
بالضبط كده.
هو يعني في بس تعقيب فيما يتعلق بفكرة ان الرئيس يعني نفذ تعليمات مكتب ارشاد او ان هو مهتم بالاخوان اكتر مهتم بمصر. اعتقد ان الدكتور محمد فرج الله مستشار محمد فرج الله لم ياتي بجديد، وانما يعني السبع اسباب اللي اسردهم هم سبع اسباب مكرره يعني يسمعهم في الاعلام ليل نهار وليس بهم جديد. واعتقد ان هو يعني في ظني انا مش عايز شخص
بس المره دي مش في الاعلام، المره دي من مستشار كان جريء.
ما انا فاهم لا هو في معلومات اللي انا اعرفها مش اعرفها من خلال المحررين الرئاسه مش يعني بتكلم كصحفي. ان محمد فؤاد جدالله منذ شهر وهو تقريبا مهمش داخل مؤسسه الرئاسه، وان هناك ان الرئاسه بتفضل اعداد فريق قانوني كبير له من المهنية ما تؤهله إن يساعد في إدارة المرحلة القادمة. فده ربما يكون جزء من أو سبب من أسباب التي جعلت المستشار محمد فؤاد الله إيه يعني يهمش نفسه بشكل أو بآخر. إلى جانب يعني في بعض الحاجات المعلومات يمكن مسكوت عنها دلوقتي ممكن تتضح بعد كده، اللي بدأ يتسرب بعضها في الإعلام يمكن يوم السابع تقريبا نشرت بعض ملامح من ده. يعني مش عايز اخوض فيها غير لما يكون في تحقيقات.
ممكن نقول عنوان حتى بس ايه
يعني انا في ظني انا اربط بشكل مباشر ما بين التصريح اللي خرج من الرئاسة بان بعض الاشخاص يستغلوا الرئاسة في ادارة امور معينة، وبالتالي لا يجب ان يتم استغلال الرئاسة كمؤسسة وزج بها في مصالح شخصية. لكن التصريح ده ظروف التوقيت ده اعتقد ليه دلالة.
نعم.
يعني انا مش عايز اخوض في اكتر من كده.
لا انت حضرتك بتقول الايام هتبان.
بالضبط. طبعا فيما يتعلق بالاستقالات انا شايف للاسف شديد انا شخصيا رايي الشخصي ان انا كنت ضد فكره المخصصه السياسيه، بمعنى ان الرئيس لابد وهو يدير مرحله ويتحاسب بعد اربع سنين ان يكون مع الفريق يشكله الفريق اللي يتناغم معاه، وده اللي معمول بيه في كل دول العالم تقريبا ان هو بيختار فريق عمل يكون متناغم معاه بشكل اساسي حتى يستطيع ان يحقق البرنامج الذي وضعه وانتخبه على اساس الشعب. وبالتالي فكره ان انا يعني اعمل كوكتيل من كل الفصائل السياسيه يعني انا شايف ان ده ربما يكون معوق اكتر ما يكون عامل نجاح.
هل الاعلام بيضغط الرئيس مرسي اللي وصله لكده؟
للاسف ممكن هذا الابتزاز يؤدي في يعني بينجح فتره ما لكن في الاخر بتكون عواقبه سيئه. يعني انا لا اتخيل مثلا على سبيل المثال الحكومه اللي شكلت ايام المجلس العسكري ان يكون فيها مثلا وزير زي جود عبد الخالق وهو راجل يساري ومدير فتحي عبد النور وهو راجل راسمالي. يعني هذا نظام وهذا نظام، يعني كيف يكون في حكومه واحده؟ الحكومه دي تشتغل ازاي؟ يعني ده
ممدوح كتير من الناس بتقول الحقيقه في رايين وانت هتعلق يعني. رأيي بيتكلم بيقول يا جماعة الخير نفهم ان في كل قوانين الدنيا مش دعوة بحق الثورة ما قامتش الثورة دي مشكلتي، ان في رئيس جه منتخب من حقه يختار مستشارين ويختار حكومته ويختار وحاسبوه على الأداء خلاص. والبعض يقول لك لا دي مستحقات ثورة، كل حد نزل ميدان التحرير عايز منصب
مش شرط
وزير تعليم عايز اخش محليات. وكان من ضمن الكلام اللي قاله المستشار محمد فؤاد الله ان مفيش دور للشباب واضح في الوزارات او ما شابه ذلك. انت بتنتمي لأنهي فريق؟ ان انا النهارده عشان اعرف احاسب حضرتك وانت رئيس مجلس اداره جريده معينه مثلا انك تجيب نفس افكارك، ولا انت ممكن تكون راجل اسلامي تروح تجيب لي يساري وملحد واشتراكي وبتاع صرف النظر الخليط ده وتقول عشان نخلص ويحسوا ان احنا في كل التيارات وكل الاتجاهات مع فرق المثال. يعني
حضرتك صغت السؤال باقصى درجات الحياد الحقيقه احييك عليه، لانه هو في تقديري ده مربط الفرس انه في جموح في التاويل السياسي عند الطرفين. جماعه الاخوان المسلمين وحزبها الحريه والعداله بتعتبر ان الاغلبيه التي حصل عليها الرئيس الدكتور محمد مرسي في المرحله الثانيه من الانتخابات الرئاسيه هي اغلبيه تتيح له ان يهدم الدوله ويبنيها، سواء قالوا هذا بشكل مباشر او قالوا بالممارسه. هذا غير صحيح مطلقا. هو حصل على تفويض لشخصه وعلى برنامج سياسي، وبالتالي يجب عليه ان يلتزم بحدود التفويض وبحدود البرنامج. اثنين، على مستوى التنظير الامر يختلف من ديمقراطيه تنشا وجهاز الدوله فيها ما زال يتاسس وبين ديمقراطية تأسست واستقرت ويتم التداول فيها على جهاز دولة مستقر. من ناحية الوقائع، هو الرئيس الدكتور محمد مرسي مش راح فيرمونت في المرحلة الثانية من الانتخابات وأعطى ضمانات لتيارات سياسية ليست تحت مظلة الحركة الإسلامية وكان من ضمنها المشاركة بفريق رئاسي لإدارة البلاد؟ يعني هذا الكلام الآن أصبح ابتزاز؟ أنا مش فاهم الحقيقة. الرئيس الدكتور محمد مرسي ذهب أمام الناس في مؤتمر صحفي شهير تحدث فيه الأستاذ حمدي قنديل الإعلام المعروف وآخرين، وقالوا انه في اتفاق سياسي مقابله هذه التيارات السياسيه ستدعم الرئيس الدكتور محمد مرسي في المرحله الثانيه من الانتخابات مقابل مسألة. الملاحظة الأخيرة في موضوع الشباب في الحقيقة هذا هو أخطر ما في الأزمة السياسية الحديثة الآن في مصر، إنه في صراع جيلي غير معلن، وفي هذا الصراع الجيلي كبار السن يرفضون مغادرة المشهد بلا كفاءة وبلا استحقاق وبلا تفويض، بشكل من أشكال التبجح، بشكل من أشكال الإحساس بأنهم مقدسين، أنهم معصومين. محمد صلى الله عليه وسلم وهو يموت كان بيقول للصحابة أنفذوا بعث أسامة، ونحن نعرف كم كان عمر الصحابة عندما تولوا أرفع المناصب وكلفوا بأكبر المهام. إحنا في إيد جيل من الناس، وأنا الحقيقة أحب أن أتكلم في هذا بمنتهى الصراحة، وفي الحركة الإسلامية هذه ظاهرة خطيرة، إنه هناك جيل من الكبار دعاة وقيادات حزبية ومسؤولين تنفيذيين يعتبرون أن الفضل مربوط بكبر السن وبالشيب. واعتقد أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما تولى وهو في 39 وذهب إليه وفد للتهنئة فاستكثر أن يقدمه صبيا صغيرا،
المرء بأصغريه قلبه ولسانه. بس في حتة دي عشان أرجع لمحمد، يعني هل أنت بتشوف أن إحنا الإحلال والتبديل يجي في ظروف مصر اللي احنا فيها، يعني خارجين من تخمة 63 سنة وارتباك سياسي واقتصادي واخلاقي واعلامي وكل حاجة،
سؤال
هل بتتصور ان انا كنت لما ادفع الشباب ده،
سؤال وجيه،
ادفع الشباب كله يعني دفعة واحدة في اماكن حساسة وفوق، ولا المفروض يدخل العمل يشارك من جوه ويتابع يبقى موجود ضمن مكتب استشاري لوزير التموين وهكذا؟
دكتور لو احنا خارجين النهاردة بسيارة ومتفقين ان احنا رايحين اسكندرية ولقيت حضرتك طلعت على طريق اسوان، ينفع انتظر لما تقطع الألف كيلو وتوصل أسوان وقولك انت ايه اللي خلاك جبتني هنا؟
لا طبعا،
المؤشرات كلها على ان الدولة رايحة الى هذه الصيغة، كل المؤشرات في اختيار الأشخاص في مؤسسة الرئاسة، في اختيار الأشخاص جوه حزب الحرية والعدالة، ومن حقهم ان يختاروا ومن حقنا ان نعقب. يعني انا ما ينفعش اقول انا ايه اللي بيدخلني في حزب الحرية والعدالة، ده بقى هيئة عامة، مسألة الجماعة والسمع والطاعة ده موضوع تاني. هذا حزب سياسي يحق لاي معلق سياسي انه يتوقف قدامه ويقول يا جماعة انتم تكرسون فكرة الانسداد الجيلي. هذا الامر موجود في الدعوة السلفية، هذا الأمر موجود في الأحزاب الجديدة، وبالتالي دي حالة جيلية عامة لا ينجو منها لا الرئاسة ولا غيرها. إحنا لن ننتظر حتى تصبح هذه القاعدة ثم نعترض عليها. أنا أعتقد أنه الآن يجب تصدير مؤشرات للناس أن الجيل الذي قاد الثورة فعلا يستحق أن يحصل على نصيب منها.
عايز تعليق برضو من حضرتك؟
انا بس شايف ان الكلام ده يعني شويه مش مخالف للواقع.
بس هتوضح لي صوره
الشباب
في لا في الشباب. لا في صوره هتوضح لي قبل كده. حضرتك بتتكلم اما كنا بنتكلم عن اسباب استقاله المستشار محمد فؤاد الله، ان البعض فيها من حاجه بتطعن في يعني
لا انا بطعن. طيب هتكلم فيها يعني
مهمه، لان انت بتقول ان في ناس عملت بيزنس ففهموا ان المستشار محمد فؤاد الله من الناس اللي عملت بيزنس.
انا بتكلم عن معلومات صحفيه مش بتكلم عن معلومات. فكره بس الشباب، انا شايف الكلام ده مش صحيح لسبب، لان الدستور الجديد حتى يعني نزل سن خفض سن الترشيح لمجلس النواب، فده نوع من الدفع بالشباب. اعتقد ان الممارسه العمليه تؤكد ان في تشجيع للشباب. يعني انا لما الاقي باسم عوده احنا لسه بنتكلم عنه وزير شاب 42 سنه، اتكلم حاتم
صالح
ووزير الصناعه وهو حد مجتهد جدا وناجح جدا هو شباب، لما ابص ان جامعه الاخوان المسلمين على مستوى كجامعه هي عينت ثلاثه محدثين اعلاميين شباب 31 سنه و 34 سنه، اعتقد ده سن الشباب، وبالتالي ظهور الشباب في المشهد اعتقد ان هو موجود. انا بس فيما يتعلق بس بالاستقالات، انا شايف للاسف شديد، يعني انا عندي راي شخصي، يعني شايف ان هو قد لا يكون مش راي رسمي لكن راي شخصي، يعني فكره المحافظه انا ارفضها تماما، وده اللي يمكن هو ده سبب الازمه في مستشير الرئاسه، وده يمكن على ثلاث مراحل تمت الاستقالات. الاستقاله الاولى يعني لما الرئيس اتخذ قراره باعلان الدستوري استقال ثلاثه اللي هم سمير مرقص وفاروق جويده وسكينه فؤاد، وده ربما انا احترمهم في موقفهم ان هو عنده رؤيه شايف ان هو لا يختلف مع الاعلان الدستوري فاستقال. لكن في الاستقاله الثانيه وهي كانت الاكبر هي احداث الاتحاديه، تم استقال الاربعه اللي هو ايمن الصياد ومحمد اسمس في الدوله عمرو الليثي وسيف عبد الفتاح. والاستقاله ديت انا شايف انها كانت قفز من المركب للاسف شديد، يعني مش عايز اقول يعني دي طبعا كلها شخصيات محترمه، لكن للاسف هم اعتدوا النضال، دول يعني اهل النضال الياقات البيضاء كما بيقولون. لكن الاخوان يعني طبعا ليس مدحا في الاخوان، يعني الاخوان طوال تاريخهم هم تعرضوا للابتلاء، تعرضوا للسجون، تعرضوا لمواقف اصعب، وبالتالي ان هم يتعرضوا لهجوم عند الاتحاديه ويصاب منهم اكثر من 1500 ويقتل منهم 9، فبالتالي هذا الامر بالنسبه لهم يعني الاخوان هم اللي يقدروا يتحملوا ده. لكن في كثير من الفصائل السياسيه والنخب السياسيه التي اعتادت التنظير امام كاميرات الفضاء طبعا زي يعني ما يعتادوش على العمل الميداني، وان هو يكون في تحدي لهذه الصعوبات بشكل كبير.
30 ثانيه شايف مخرج ازاي؟ 30 ثانيه
المخرج في التوافق السياسي وشجاعه الاعتراف بالخطا عند جماعه الاخوان، ليس لديها شجاعه الاعتراف بالخطا.
انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا الاستاذ محمد حسين والاستاذ ممدوح الشيخ. هل تعتقد أن زيارة ائتلاف القضاة الحر لمكتب إرشاد الإخوان يساهم في حل أزمة القضاء والرئاسة؟ من اللي دخلوا على الصفحه 20% قالوا ايوه و75% قالوا لا او لا ادري 5% وفي الاس ام اس 49% قالوا ايوه و50% قالوا لا و1% قال لا ادري. كان معانا ناس تايهه الحقيقه, فايزا مرسي محمد 60 سنه, احنا انا هقول اسماء وصور على الشاشه في ثانيه لانه مش فايزا مرسي محمد 60 سنه نزلوا له صورتها, ومحمد ناجي ثابت عبد الفتاح ده من المقطم شارع سكودة, واخيرا مهند اشرف خليل ابو شمله 7 سنوات. دول كانوا تايهين معانا النهارده. اشوفكم بكره باذن الله في لقاء مهم مع الدكتور محمد محسوب ان شاء الله يتم على خير يعني على حسب الاتفاق. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك, دمتم في امان الله.